أنادي الحق في ليل كالهل أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل كالهل أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى
منهاجي وقصدي منهل التقوى
سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى
وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو
ناجي الحق في ليل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة رقم 23 مش كده برضو في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإيمان وعلاقته بعمل القلب في الإنسان، وهي من المحاضرات الهامة التي تحتاج إلى تحقيق وإلى شرح وبيان. ونتحدث فيها بعد المحاضرة السابقة التي تناولنا فيها الحديث عن انتفاء قول اللسان، وقلنا إن انتفاء قول اللسان بيؤثر في وجود كفر الجحود وتنوع درجات الجحود على حسب كتمان الحق. وعرفنا معنى الجحود في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية وأركان كفر الجحود الأكبر المخرج للإنسان عن الملة، وضربنا أمثلة برضو لكفر الجحود الأكبر، وقلنا أن أمثلة كفر الجحود كفر إبليس إبليس عند المستقبل أحسن كفر مين؟ فرعون، هرقل، كفر أبي طالب، أغلب كفار قريش. تكلمنا على انتفاء الإيمان بسب الدين أو سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا برضو أن كفر الجحود يتردد بين الأكبر وبين الأصغر. في هذا المطلب أو في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى هنتكلم عن عمل الجوارح. عمل الجوارح علاقته بقضية الإيمان أو تكاد تكون قضية الإيمان مبنية على موضوع عمل الجوارح، يعني خلاصة موضوع الإيمان لو حققنا مسألة عمل الجوارح الخلاف حيزول والإشكال حيزول، بل إن شاء الله عز وجل هقول لكم الخلاف على قضايا الإيمان ظهر إزاي. أصل الخلاف على قضية الإيمان، مع أن قضية الإيمان
ما تستاهلش كلام ده كله. إنما سبحان الله يلا تقدير الحق سبحانه وتعالى إن الاختلاف ده بيقع بالتدبير الشرعي ولا التدبير الكوني؟ لا ها؟ كوني بالإرادة الكونية يقع الخلاف، أما بالإرادة الشرعية فالله عز وجل أمر الناس أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرق، فاللي بيخالف الإرادة الشرعية يتحمل المسؤولية، وربنا سبحانه وتعالى جعل اللي يوافق الإرادة الشرعية يبقى مصيره الجنة، واللي يخالف الإرادة الشرعية على قدر المخالفة بيكون مصيره بالنسبة للنار أو غير ذلك مما يعني يترتب عليه من العقوبة. احنا هنبدأ إن شاء الله عز وجل ببيان الأدلة القرآنية على أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بدلالة التضمن. يعني الأول تاني احنا استخدمنا أركان الدلالات لأن احنا درسناها قبل كده في أصول العقيدة، وقلنا إن الاسم مثلا أو دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على ما وضع له ومعناه المتكلم، دي بيسموها دلالة ايه؟ مطابقة. ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض ما وضع له ومعناه الايه؟ المتكلم. دي الدلالات اللي احنا نعرفها وفهمناها وحفظناها فيما يتعلق بالحديث عن أسماء الله الحسنى ودلالتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. فاحنا بنحاول نحدد الدلالات على أساس لما تكون دلالة المطابقة واضحة انت نفسك هتعرف تتفهم مع التاني تقول له قصدك ايه؟ لأن الدلالات دي دلالات فطرية منطقية، وأيضا دلالات أقرها الشرع في النصوص النقلية وفي الأدلة العقلية، يعني ما حدش هيختلف معك في الدلالات لما تحددها. فاحنا عايزين الأدلة القرآنية على إن العمل اللي هو عمل الجوارح من ضمن أركان الإيمان اللي دل عليها مصطلح الإيمان عند الإطلاق بالتضمن. احنا قلنا كلمة إيمان عند إطلاقها، الإيمان عند إطلاقه والشخص مؤمن على الإطلاق يبقى لازم يكون فيه عدة أشياء، الأشياء دي قالوا الإيمان قول وعمل. طيب يبقى قول وعمل في الظاهر والباطن يبقى كم ركن؟ أربعة. فلو قلت الإيمان قول وعمل يدل بالمطابقة على القول والعمل على الإجمال صحيح، يدل على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح على التفصيل صحيح، كلام صحيح. يدل على أحدهما مطابقة ولا تضمن؟ تضمن. خلي بالك أهو، يدل على اثنين منهما ها؟ تضمن. على ثلاثة تضمن، فتفرق. يدل على الأربعة هيبقى إيه؟ مطابقة. فإحنا عايزين نفهم إيه الأدلة القرآنية على إن العمل داخل مسمى الإيمان أو يدل عليه مصطلح الإيمان بالمطابقة. ما يا أخوانا؟ لأن أئمة الحديث اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن ولازم له على دلالة التلازم اللي احنا قلنا في التلازم أنه الداخلي. تلازم إيه؟ داخلي. يعني إيه تلازم داخلي؟ يعني لو وجدت عمل الجوارح فاحتمال يكون موجود عمل الإيه؟ القلب أو منتفي ظاهر النفاق، مش كده؟ لكن لو انعدم عمل الجوارح يبقى لازم ينعدم مع عمل القلب. فاهمين النقطة دي؟ دي علاقة تلازم داخلية بين الأركان، وهنوضحها إن شاء الله عز وجل أكثر وأكثر لما نعرض مختصر القضية في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله أو قبل الأخيرة في قضية الإيمان على البروجيكتور، ونشوفها برسومات توضيحية بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن لو كان في قلبي فعلا إيمان وعمل القلب متوفر وموجود على الإيمان يبقى لازم يظهر أثره فين؟ في الجوارح. ويستحيل يستحيل وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح، دي مش موجودة أصلا من باب الفرض الممتنع. يعني واحد يقول لك ده كلام يبقى في الأذهان لا في الأعيان، كلام تشوفه في الخارج خارج الذهن، يعني اما كلمة خارج يبقى خارج الايه؟ الذهن. ان خارج الذهن لازم يكون في تلازم، عمل قلب موجود يبقى يظهر عمل جوارح، لكن المشكلة كلهم إن في كل اللي حصل في قضية الإيمان إن هو بيفترض وجود عمل القلب في الإنسان مع انتفاء عمل الجوارح، فبيحاول إن هو يعني يضع هذه القضية من باب الواقع والإمكانية، والحقيقة ليس كذلك. ولذلك اللي أحدث اللبس برضه قضية التصديق. فلما نقول واحد سلفي بيقول تصديق القلب غير لما يقول واحد جهمي أو من المرجئة يقول تصديق القلب. الجهمي لما يقول تصديق القلب فيقصد به العلم بالصدق أو الكذب بالنسبة للشخص، اللي هو حكم العقل بصدق الشخص أو كذبه، وده ما بيش له لازم في عمل القلب. لكن لما واحد سلف يقول لك لا تصديق بالجنان فيقصد العلم المستلزم لعمل القلب، وطالما مستلزم لعمل القلب يبقى لازم يجي عمل الايه الجوارح، ما فيش فيها فصال دي. ففرق بين مصطلح التصديق عند السلف ومصطلح التصديق عند الجهميه والمرجئه. فلما جم اخواننا اللي اتكلموا اللي هم مرجئه الفقهاء وتناولوا قضيه التصديق، الوقت اصبح هم عايزين التصديق، خلي بالك عايزين التصديق اللي يعنيه مين؟ السلفي. فالتصديق اللي يعنيه السلفي لازم يظهر معاه ايه؟ عمل الجوارح، وده مش موجود. فيقول كلامهم الى تصديق مين؟ الجهمية. فهمتوها؟ دي مهمة جدا جدا. يعني التصديق عند السلف الصالح يستلزم وجود عمل القلب، وطالما في عمل القلب يبقى لازم يجي ايه؟ عمل الجوارح. لكن التصديق اللي هم بيتكلموا عنه وبقولوا ممكن يكون مع انتفاء عمل الجوارح، نقول الكلام ده مش ممكن الا اذا كان على مذهب الجهميه بمعنى التصديق اللي هو علم القلب وليس عمل الايه القلب. ودي الحقيقه ان كلامهم آل الى كلام الجهميه، وافترضوا افتراضات عقليه لا وجود لها في الواقع، فظهر الاشكال وبداوا ان هم يعتذروا لهم ويحاولوا ان هم يجملوا كلامهم لانهم ائمه اعلام وناس كبار. فطبعا يقول لك معقوله يعني الناس ديت ما بتفهمش وانتوا اللي بتفهموا، اقبلك ازاي؟ نفس الاشكاليه حصلت وبدات القضيه يعني تحدث خلافا ولبسا في الامه الاسلاميه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ان مش ممكن يكون في ايمان في القلب وعمل القلب يكون موجود وينتفي معاه ايه؟ عمل الجوارح. ومن هنا يظهر خطا قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان. ولذلك يقول لك إيه؟ مذهب الجهمية أوضح من مذهب مرجئة الفقهاء والأشعرية. ليه؟ يعني كلامهم واضح، يقول لك هو علمه خلاص ريحني، يبقى عرفت أن العمل مش موجود عنده. إنما واحد يقول لك لا التصديق تصديق بالجنان، فأصدق إيه بالتصديق؟ هل تقصد التصديق بمعنى العلم ولا التصديق بمعنى العلم والعمل اللي هو العمل القلبي؟ فإن قلت أقصد التصديق بمعنى العلم والعمل القلبي فلازم يظهر معاه إيه؟ عمل الجوارح. وأنت بتقول عمل الجوارح ما هوش ركن في الإيمان، ولا الإنسان يبقى مجرد القول إيه مؤمن وإيمانه يعني لا يزول ولا يدخل في الكفر بسبب فك العمل. يبقى هؤلاء اللي هم الجهمية ظنوا أن الإنسان يكون مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويعادي أعداء ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة، ويقول لك ده راجل إيه عنده إيمان وإيمانه كامل في قلبه. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مختصرا. أدلة الكتاب والسنة بينت بلا لبس أو غموض على أن العمل من الإيمان وداخل في مسماه وهو جزء منه، والإيمان يدل عليه بدلالة إيه؟ أسمع، دلالة إيه؟ التضمن، ويدل بالمطابقة على علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل ايه الجوارح، ودي فيها كل شعب الايمان. يبقى خلي بالكم بقى اللي هيتكلم عن شعب الايمان، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله برضه مفصله، يعني كتاب شعب الايمان للبيهقي او غيره، لما تيجي تتكلم عن شعب الايمان يبقى لازم تصنفها على اركان الايمان الاربعه. اللي هو علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الايه الجوارح، لان جميع شعب الايمان تقول الى اركان الايمان اللي دل عليها مصطلح الايمان بدلاله المطابقه. ما جميع شعب الايمان دي شعب دي فيها شعب تتعلق بالعلم علم القلب، وشعب تتعلق بايه بعمل القلب، وشعب تتعلق بقول اللسان، وشعب تتعلق بايه بعمل القلب. واحنا اتكلمنا على الكلام ده فيما يتعلق بالايمان المتعلق بالقلب وباللسان، احكام العبوديه المتعلقه بالايمان القلبي والايمان في اللسان والايمان في الجوارح، وبيناها بشكل موسع ودقيق، وان شاء الله هنختصرها عشان نبين كل شعب ايه بالظبط ان شاء الله عز وجل. فالقصد اللي عايزين نقوله ان هنا العمل لازم يكون داخل مسمى الايمان. تعالوا بقى نشوف بعض الادله ومش هنطول عليكم ان شاء الله عز وجل. اسمعوا كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، انما المؤمنون، وصف المؤمنين، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب علم ولا عمل؟ رد. وطالما فيه عمل قلبي يبقى لازم يطلع عمل جوارح، فهتشوف في الايه عمل جوارح على طول. واذا ذكر الله، اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، فهيحصل فيه العلم، علم القلب هيزيد مع عمل القلب في الوجل، يبقى لازم يظهر ايه عمل الجوارح. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة بقى بس عمل جوارح بس، ما مش معاه ما قول لسان، بقى قول لسان. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون إيه حق. يبقى عمل الجوارح دخل في مسمى الإيمان وركن من أركان الإيمان، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهم سمعوا كلام الله عز وجل فصدقوا خبره ونفذوا إيه أمره. يبقى تصديق الخبر وتنفيذ الامر، تنفيذ الامر ده طاعه وعمل، وده من الايمان. طيب انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فنفي الريب عنهم ده وجود ايه علم وعمل في القلب اللي هو التصديق اللي هو عند السلف من مفهوم القرآن، مفهوم القرآن. فنفي الريبة والشك عنهم يبقى ده علم فيه استعداد للعمل، فيه علم القلب وعمل القلب. وهذا العمل القلبي أدى إلى ظهور أعمال الجوارح، لأنه قال بعدها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هو ده الصدق في الإيمان. يبقى إذن عمل الجوارح دخل في مسمى الإيمان، ودخوله في مسمى الإيمان بسبب ان التصديق اللي هو لازمه العمل والاذعان موجود، والمحبه موجود في القلب. معايا يا اخوانا؟ يبقى لما اقول في عمل جوارح يبقى لازم يكون في عمل قلبي او فيه نفاق، بس ربنا انا بيمدحهم، يبقى المقصود بذلك الصادقون. اهو المقصود بذلك اهم الصادقون. فاخبر ان الصادق في ايمانه هو الذي امن بالله ورسوله دون شك او ريب، ينفي تصديق القلب بخبر الرب، والصادق نفذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح تنفيذا، يقدم ماله ونفسه جهادا في سبيل الله وطلبا لمرضاته. فمن أتى بتصديق القلب بخبر الرب ونفذ الأمر بالعمل الظاهر والإخلاص الباطن تنفيذا كاملا فهو الصادق. معايا يا اخوانا؟ أظن كده الدلالة واضحة قوي، وقضايا الإيمان واضحة من خلال النص، مش محتاجة لكلام كتير. لكن اللي هيخرج العمل يقول لك والله انا اصدق الله بلا شك ولا ريب، لكن يا رب مش هنفذ لك امر، وتقول لي ده مؤمن، يقول لك انا بشهد ان لا اله الا الله. ايمان ايه بقى اللي بتتكلم عنه؟ خد بالك ازاي؟ مش ده ايمان، ده ايمان انت اخترعته، ايمان انت بتتكلم عنه. ولذلك واحد يقول لك ايه، ما هو من ضمن اثار ظهور مذهب الإرجاء في الأمة الإسلامية، خلي بالكم النقطة دي، يعني مذهب الجهمية في الصفات انتشر من ساعة ما الجهمي صفوان قال إن ربنا في كل مكان، فظلت على ألسنة عام حتى الآن. تسأل واحد ربنا فين يقول لك فين؟ في كل مكان، وهو مذهب جهمي. نفس الكلام في قضية الإيمان، تكلم واحد يقول لك يا عم الايمان في القلب لا بصلاه ولا بصوم، ما ده اصلها برضو ايه؟ ارجائي، لان هو ايمان في القلب. يعني انت عايز تقول لي انك انت تقعد عاصر ربنا سبحانه وتعالى طول الحياه لا تنفذ لله امرا، واقول لك كروت على صل ولا اعمل كذا ولا اطع ربك، اقول لك بقى شوف انت هتقول لي ايه، احنا عارفين ربنا اكتر منك. يبقى الايمان عندهم ايه؟ بقى معرفه وقول، مش كده؟ بقى علم ومعرفه. ده مذهب مين؟ يعني الجهميه ورانا ورانا. قال لك احنا عارفين ربنا كويس عامل الشيء. الايمان في القلب لا من بصلاه ولا بصيام، وانتشرت بين العامه ورددها كثير من الناس على ان المساله كده. انما هتقول لي لا في عمل قلب من غير عمل جوارح، مش ممكن الكلام ده يكون. يبقى ده مش ايمان. اللي انت بتقوله ده استعباط، عايز تضحك على الناس وخلاص، بتتملص من المسؤوليه. يبقى اللي هيقول انا اصدق خبرك بلا شك ولا ريب، ولن انفذ امرك ايا كان ومهما وضعت عليه من عقاب في الدنيا وفي الاخره، يبقى ده صادق في دعواه انه مؤمن ولا كاذب؟ كاذب في دعواه، ولا يكون مؤمنا ابدا. طب لو قال يا رب انت معبودي بحق، اصدق خبرك بلا ريب ولا شك وانفذ امرك تنفيذا كاملا، ده استعداد. يبقى نفعته الشهاده كده. نيجي بقى الوقت التنفيذ، الامر الاولاني بيقول كذا نفس، الامر الثاني قصر، الامر الثالث نفس، اللي بعده قصر واللي بعده قصر، اللي بعده نفس، صلى فرض ساب الثاني. نقول على ده ايه؟ ان ده راجل مؤمن ناقص الايه؟ الايمان. هو ده مرتكب الكبيره، هو الظالم لنفسه من الذين اورثوا الكتاب. انما واحد ما ينفذش ربنا امر ابدا، يبقى ما تقوليش ان ده راجل في قلب ايمان، ده مدعي كاذب. وربنا قال اذا قيل لهم اركعوا، واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. طب اسمع، يبقى ده التاني دليل اهو. ربنا بيقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايه؟ ايمانكم. ما فيش حد من المفسرين اختلف على ان المقصود بإضاعة الايمان اللي هو الصلاة الى ايه؟ بيت المقدس. طب والصلاة دي كانت عمل؟ عمل جوارح ولا قول لسان؟ الاربع اركان بس الاساس فيها العمل، عمل جوارح، صلاتهم نفسها. فهتقول لي بقى دلوقتي العمل خارج من الايمان، فربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. احنا بنلتزم بمصطلحات القرآن، بدلالة القرآن، انما اللي بتقوله ده ما هوش كلام. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ايه؟ توابا. فلا وربك لا يؤمنون. نفي الايمان كامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التحكيم فعل هيلتزم به، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ايه؟ تسليم. وسبب نزول الايه انتوا عارفين قصه الزبير العوام لما اختصم في شراز الحره مع واحد مع من الانصار بيسقي بها النخل، فالرسول قال له اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك وامر بالمعروف، فالانصار اعترض وقال ايه؟ ان كان ابن عمتك يعني عشان قريبك بتحكم له، فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا نفى الايمان، قال ما ينفعش يبقى مؤمنا الا اذا كان راضي بحكم النبي عليه الصلاه والسلام، وانزل قوله فلا وربك لا يؤمنون. وانتم عارفين القصه او بقيه القصه، تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، يعني استوفي حقك وخده وما تسالش فيه، اما تبقى تروي ارضك ابعت له الميه. طالما هو كده راجل لا يخاف الله ولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوعى للزبير حقه. وانتم عارفين ان كان في المدينه كثير من الايه؟ من المنافقين، وهم منتسبين الى الانصار من اتباع
ابن سلول وغيره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآية نزلت في هذا كما قال الزبير رضي الله عنه. واضح لغاية كده ولا حاجة صعبة؟ الكلام صعب ولا سهل؟ ردوا علي الله يكرمكم، عايزكم تستعدوا اللي جاي. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة دخلها في الإيمان على طول. والذين هم عن اللغو معرضون، قول اللسان، والذين هم للزكاة إيه؟ فاعلون، ها؟ عمل جوارح. والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها إيه؟ خالدون. ده دليل على أن العمل ركن من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان. عارفين يعني إيه مسمى الإيمان الأول؟ دلالة المطابقة. أما دل عليه اللفظ المطابقة ده يسمى مسمى الإيمان، لأن في فرق بين الاسم والمسمى، مش كده؟ ها؟ هل الاسم هو المسمى؟ أما شوفوا أنتم مذاكرين ولا لا؟ هل الاسم هو المسمى؟ مش خدنا الكلام ده في أصول العقيدة؟ الاسم دل على ايه؟ على المسمى. يا شباب مش فاكرين واحنا قاعدين نتكلم ونقول لكم الفرق بين الاسم والمسمى؟ لو واحد اسمه محمود وقول لك فين محمود، كاتب لك اسمه على السبوره، فتقول لي محمود على السبوره ولا اسمه على السبوره؟ ها؟ يبقى اللي على السبوره ايه؟ الاسم. والمسمى ما دل عليه الاسم بالمطابقه، يعني الاسم ده هو يدل على ايه؟ على ذات الشخص بالمطابقه. نسيت ولا ايه؟ الاسم كلمه او لفظ يدل على الذات بمشتملاتها بالمطابقه، الذات بالصفات بالمطابقه. بنقول على الذات بالصفات ديت مسمى، وبنقول على الاسم يدل على المسمى. واضحه دي؟ فاحنا عايزين نوضح لكم المساله دي في الايمان. الايمان اسم عند اطلاقه يدل بالمطابقه على مسماه، زي ما قلنا لفظ الشجره يدل بالمطابقه على ذات الشجره بمحتوياتها. فما مسمى الشجره؟ نقول ذاتها وصفتها. طب واسم الشجره؟ دل على المسمى. واضح؟ ما تزهقونيش. لا وبعدين بقى شيخ عادل المفروض اصول العقيده تراجعوها على طول. طيب يبقى اقول لك الايمان اسم، فما مسمى؟ تقول لي مسمى الايمان علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الايه؟ الجوارح. فاسم الايمان بيدل بالمطابق على الاركان الاربعه دول مع بعض وعلى بعضها بالتضم، وعلى بعضها بالتضم. طيب وايضا في قوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هنا بمعنى الايمان. الايمان عند اطلاقه يطلق عليه البر، تقوى، اخبرك ازاي. ولكن البر يعني الايمان من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين. فجعل الايمان هنا هو لفظ البر يدل على الايمان عند الاطلاق ويدل على الايمان عند التقييد. مين يقول لي يعني ايه ايمان عند التقييد؟ ايه بسرعه. علم القلب وعمل القلب هو ده الايمان عند التقييد. طب وقول اللسان وعمل الجوارح؟ الاسلام عند التقييد. يعني عند التقييد يبقى الباطن نسميه ايه؟ ايمان، والظاهر نسميه اسلام. وعند اطلاق احدهما يبقى لازم الاربعه مع بعض. يعني نقول اسلام بس، قل هذا مسلم، يبقى مفترض يكون هو ايه؟ فيه مؤمن على الاطلاق، يبقى فيه ايه؟ ها؟ علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ده الاسلام عند الاطلاق. طب والايمان عند الاطلاق بمعنى الاسلام برضه، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. انما لما اقول لك الايمان في القلب والظاهر الاسلام، يبقى ده بيتكلم عن الايمان المطلق ولا المقيد؟ مقيد. ايوه كده، ها بدأنا نعيش المسألة. ابن تيمية بيقول لك: فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر ولفظ التقوى وبلفظ الدين،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، أي يدخل في مسمى الاسم، هنا دل على المسمى. وكذلك لفظ البر يدخل في جميع، يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق البر، وكذلك لفظ التقوى أو الدين أو الإسلام. دي الأدلة القرآنية على إن الإيمان داخل العمل، على إن العمل داخل فين؟ في مسمى الإيمان. واضحة؟ أظنها واضحة زي الشمس. طيب نيجي في السنة مثلا، هنجيب فيها إيه؟ في السنة حديث وافد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان، قال: أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده، قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فلما ذكر الإيمان صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الإيمان النبي عليه السلام أدخل في مسماه الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الزكاة والصيام وإقام الصلاة وأن تعطوا الخمسة من المغنم. يبقى إذن العمل من الإيمان، بس هو هنا فسر الإيمان بما فسر به الإيه؟ الإسلام أحسن، لأن الإيمان هنا مطلق عند إطلاقي مش عند تقييد، الإيمان هنا مطلق. فمين يعني إيه مطلق؟ شباب من يبارك فيكم كده وفيحون. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بقول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأعمال الجوارح، وقلنا الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لها لوازم عرفناها، علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد وقبول الله، دي كلها لوازم للشهادة. وأعمال الجوارح المبنية على عمل القلب ولزوم النية، الصلاة والزكاة والصيام والحج، كل ده داخل في مسمى الإيمان. طب خلي بالكم كده، من رأى منكم منكرا فليغيره، قال إيه؟ بيده، أداه عمل جوارح، فإن لم يستطع فبلسان، قول لسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. يعني هو عايز يغير بس في مانع، لو خلى المانع يبقى لازم يظهر العمل فين؟ في الجوارح. طيب أنا بس هكتفي بذلك، وفي أحاديث كثيرة ذكرناها تبقوا ترجعوا لها، زي مثلا حديث اللي عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروا ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يبقى لو أفضل إيمان إلى قلوبهم هيلزم منه إيه؟ أن يسلم المسلمون من أذاه، يبقى لازم يكون في عمل. ليش؟ فضل فضل
مش فيها تاريخ طبع ولا حاجه خالص.
نأتي إلى كلام السلف الصالح في أن العمل ركن داخل في مسمى الإيمان. خليكم معي كل اعتقاد السلف ومن صار على نهجهم يقوم على أن العمل ركن أو جزء داخل في مسمى الإيمان. كلام ده واضح؟ معي ولا مش معي؟ ولا يستقيم الإيمان إلا به. وأغلب العبارات اللي التزموا بها تدل على أن العمل من الإيمان، ولم يستحدثوا المصطلح الدارج في عصرنا، اللي ذكروا بعض السابقين وتردد على ألسنة الكثيرين مصطلح إن العمل شرط صحة أو شرط كمال. المصطلح ده مش موجود عندهم في قاموسهم، وإنما يذكرون أن العمل من الإيمان. يعني مسألة شرط صحة أو شرط كمال أشبه بالضبط بلفظ الجهة لما يستخدموا مين؟ الأشاعرة والمتكلمون في نفي علو الله على خلقه، فهم حطوا مصطلح ايه؟ شرط الصحة وشرط الكمال. هنشوف دلوقتي. انما هم يذكرون ان السلف الصالح يذكرون ان العمل من الايمان، وانعقد الاجماع على ان الايمان بلا عمل لا يصح. تعالوا بقى نشوف بعض الاقوال من كلام سلفنا الصالح على حسب ترتيب الوفاة او الترتيب الزمني بالنسبة لهؤلاء. ابن عساكر بيروي عن فرات بن سليمان قال: انتهينا مع الى مع ميمون بن مهران. ميمون بن مهران من علماء السلف، مات سنة 117 ده يعني في القرن، هو في القرن الثاني، كان ايام ابي حنيف وقبل ظهور الجهمية والجهم صفوان، او ايام الجهم صفوان. الجهم صفوان تقريبا مات 328، يعني كان الجهمية متواجدون أو متواجدين، وكان في أيامهم أبو حنيفة وأيامهم برضه ميمون بن مهران، والمسألة منتشرة بين الناس في عصر السلف الصالح اللي هي قضية الإيمان. فبقول إحنا ماشيين مع ميمون بن مهران، فيعني نظرنا إلى دير قائم، الدير ده اللي هو زي الكنيسة يعني، فنظر إلى الراهب اللي هو ميمون بن مهران فقال لأصحابه: فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ في حد فيكم بلغ من العبادة قاعد طول الليل طول النهار يصلي بس خلاص، في واحد بلغ منزلة الراهب في العبادة؟ قالوا: لا. فهل ينفعه ذلك وإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، لا ينفعه شيء. قال: كذلك لا ينفع قول إلا بإيه؟ بعمل. يعني ده هو عمل بلا قول، قال برضو ما ينفعش قول بلا إيه؟ بلا عمل. وقال الأوزاعي مات 357، يعني برضو أيام هذه المعمعة: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. واضح الكلام. سفيان الثوري مات 361. كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بإيه؟ شوفوا ألفاظ السلف، لأن هنيجي نتكلم دلوقتي في قضية، فأنت ما يهزكش فلان ولا فلان، ولا انتشار الشيخ الفلاني، ولا إن مثلا لك ده المرجع ده الناس كلها يا أخي تقبلت، بس يا أخي مش موافق الكتاب والسنة، عامل لك إيه؟ يبقى الكلام اللي موافق الكتاب والسنة أخده، واللي مش موافق في الكتاب والسنة أرده، مش كده برضو؟ ولا يا أخوانا؟ ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وقال أيضا: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يجوز عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. فإن قال لك قائل: من إمامك في هذا إن لا يجوز إيمان إلا بعمل؟ فسفيان الثوري يقول له: قل إمامي سفيان الثوري. إمامي إيه؟ سفيان الثوري. وقال: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز أو لا يقبل القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. سفيان بن عيينة مات 398. الإيمان قول وعمل، قال: أخذناه ممن قبلنا، إن هو قول إيه وعمل، ولا يكون قول إلا بعمل. إمام الشافعي يقول: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. حكاية النية، هم ليه بيدخلوا النية؟ عشان إيه؟ التنبيه على عمل القلب، قول وعمل، فأنت تفهم من العمل الظاهر، مع إن هم يقسم القول والعمل الظاهر والإيه والباطن. فواحد ممكن يصرفها للظاهر فيقول لك لازم النية، لازم الإيه النية، على إن النية هي عمل القلب. وقال الحميدي، مات سنة 219، يعني كان موجود أيام مكان الإمام أحمد محمد المزبون في سجن بغداد، فاكرين ولا نسيتم؟ نعم. أخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، يعني هو بيقول أنا مقر إن في صلاة وزكاة وصوم بس مش هصلي ولا هزكي ولا هعمل حاجة من الحاجات دي خالص. ولك أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. إنه يقولك إيه، الكفر هو الجحود بس. بيقول لي بقى عنه، بيقول الإمام الحميدي: فقلت هذا الكفر الصراح، يعني الكلام ده ايه، كفر صريح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ايه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة اللي هو الإيمان عند الإطلاق، لازم فيه الصلاة والصيام والزكاة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله اللي هو الإمام حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله. يعني يقول الإيمان مجرد كلام قول يعني، لكن ما فيش عمل خالص، من لا يصلي ولا يزكي ولا يؤدي أي شيء من أمور الإيمان، أمور العمل وتنفيذ أمر الله لا يلتزم به أبدا. قال: من قال أن الإيمان هو هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. شايفين كلام الأئمة يا أخونا؟ هذا كلام الإمام أحمد حنبل. وقال أبو عبيد القاسم لثلاث، مات سنة 224، وده كان برضه من ضمن اللي ابتلوا في المحنة وقلب خلق القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام، بقول: لم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. يقصد بالشروط اللي هي إيه، مسألة إمتى يكون كفر أكبر أو ترك العمل كفر أكبر أو كفر إيه أصغر. والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل، يعني بيقول ان الايمان عباره عن قول وان ما فيش عمل، فهو معاند لكتاب الله والسنه. افلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالاقرار دون العمل؟ يعني الايات بتقول كده، ان مساله بس يعني حسب الناس ان يقولوا ايه، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مجرد قول كده؟ لا، لازم عمل ولازم محنة. فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هذه السلف؟ فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا اللي هو كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، إن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. اسمعوا بقى الإمام أحمد حنبل، الإمام أحمد مات سنة 241، صححوا معايا كده الله يبارك فيك. بيقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الحسن زاد وإذا ضيعت نقص، الإيمان لا يكون إلا بعمل. فواحد عنده ذكر المرجع، فلما ذكرت المرجع عند الإمام أحمد حنبل وقيل له في كلام المرجع، خلي بالك إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن. بيقولوا قدام الإمام حنبل إن إيه، الشخص لو عرف ربنا بقلبه يبقى إيه مؤمن. فالإمام أحمد قال: المرجئة لا تقول هذا، المرجئة ما بتقولش الكلام ده، لا تقول هذا، بل الجهمية هي اللي بتقول كده. خلي بالك، شوف فرق بين إيه، بين المرجئة والجهمية. المرجئة تقول ده كلام احنا محمد بقى بقولهم المرجئة ما قالتش ان الايمان عبارة عن معرفة، انما المرجئة بتقول حتى يتكلم بلسانه وان لم تعمل جوارحه. يعني بقول لك المرجئة ايه الفرق بقى بين مذهب الجهمية والمرجئة؟ اشتراط قول اللسان. بس خلي بالك المرجئة بيقولوا علم القلب مع قول اللسان، خلي بالك ازاي علم القلب مع ايه؟ يبقى ده ارجاء، يبقى ده ايه؟ ارجاء. بس اللي احنا نعرفه ان المرجئة بتقول تصديق القلب وقول اللسان، مش كده؟ ولا قالوا علم القلب تصديق القلب؟ فالامام احمد اخذ او فهم كلام المرجئة على ان التصديق هو ايه؟ اسمعنا، اعيد الكلام تاني ما تستعجلش بس اسمعوا الكلام دلوقتي. هو قالوا له ان المرجئة بتقول ان الايمان ايه؟ معرفة. قال لهم لا المرجئة بتقولش الكلام ده، اللي بيقول الكلام ده مين؟ الجهمية. المرجئة بتقول لا، لابد مع المعرفة بالقلب ان يتكلم ايه؟ اللسان. طب خلي بالكم معايا دلوقتي، هل المرجئة بتقول كده ولا المرجئة بتقول هو تصديق بالقلب وقول اللسان ومفيش داعي للعمل؟ ها؟ بتقول ان هو تصديق، والامام احمد قال عن التصديق ده ايه؟ معرفه. يعني فسر التصديق بتاع المرجئة ان هو علم ومعرفه، مش تصديق يتطلب عمل القلب، لان لو تطلب عمل القلب لازم يظهر معاه عمل الايه؟ الجوارح. فحط الامور في مواضعها، قال ده مش تصديق، خلينا نسمي الامور مسمياتها بقى. يبقى في الحاله ديت المرجئة عند احمد محمد بتتكلم على ان او بيقول ان المرجئة بتقول ان التصديق القلب ده مش صحيح، ده هو القضيه قضيه علم ومعرفه. شفت الدقه بقى؟ لان لو كان تصديق يبقى في عمل قلب، وعمل قلب هيجيب عمل ايه؟ الجوارح، على مفهوم مين؟ السلف الصالح. فهمتوها ولا عيدها تاني؟ لا مش عيد. كفاية كده؟ لا تاني مش عيد. وللجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه. طب خلي بالك، إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر إبليس، قد عرف ربه فقال ربي بما أغويتني. هنا بالنسبة لكفر إبليس خلي بالكم، هو ذكر إن كفر إبليس مترتب على امتناع إيه؟ العمل مش القول، امتناع العمل، لأن بيتكلم على العمل دي. طيب تعالوا نشوف أبو جعفر الطبري ابن جرير مات سنة 310، صلوا على رسول الله. إحنا بنقول الكلام ده وبنطول فيه مع اني كتير، وكتبوا في المسألة دي كتير، علشان بس احنا نقرر حقيقة بناء على اللي احنا فهمناه والفهم الواضح اللي احنا ماشيين معاه لحظة بلحظة. انما نيجي نتكلم على قضية العمل انت هتواجه مشكلة بعد شوية. المشكلة دي هي ايه؟ هنعرف كلام اللي قاله كلام مجمل وكلام فيه مخالفة، ودول كتير الوقت موجودين كتير في اسكندرية، وموجودين كتير في في اماكن كتير في القاهره، واشياء كتيره جدا جدا. فدول انت ما فيش خلاص، طالما فهمت المساله صح هتواجهه وهتوضح لهم مواجهه علميه يعني، فتكشف له من عور فين. فلازم يبقى احنا عندنا الفهم الدقيق لاركان الايمان عند السلف، وازاي نحل العقده عند المخالفين، والا يبقى احنا ما احناش اصحاب رساله. ما الرساله كده، الرساله احنا بنعملها ليه؟ احنا بندرس في العقيده بهذا الشكل عشان نفهم اعتقاد السلف اولا، مش احنا جايين عشان نرد على فلان او فلان، نفهم العقيده الصح. ومن فهمنا العقيده الصح اي واحد هيعرض عقيده مخالفه تقول لا استنى الصح كذا كذا وده غلط. فهمتوني يا اخوانا؟ فمعلش بقى تحملونا ونطولنا عليكم برضه، استحملونا. هاني تاني ابو جعفر الطحاوي، ابو جعفر الطبري ابن جرير بيقول اذا كان الايمان في كلام العرب التصديق، لان هم بيقولوا ايه؟ احنا على المفهوم اللغوي للايمان، يعني من ضمن طالما الكتاب جه في ده بالمره، الاشعريه بيقولوا ايه؟ الاشعريه لغايه النهارده المقرر على كليه ايه؟ الشريعه، مش كده؟ سنه اولى ولا ايه؟ سنه اولى كليه الشريعه واصول دين، كتاب شرح العمدة في عقيدة للسنة والجماعة المسمى بالاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسبي، عقيدة النسبي عقيدة أشعرية. فلما جه يتكلم عن قضية الإيمان وماهية الإيمان، ماهية الإيمان يعني إيه؟ يعني أركان مسمى الإيمان، الإيمان عند الإطلاق. فبقول الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيه صادقين. خلي بالك هذا كتاب القرن لغاية النهاردة، القرن 21 وإحنا بنتكلم في زمن النجارية الطبري 310 مثلا 310، يعني بقاله 1200 سنة نفس الاعتقاد أهو. هو بينكر طبعا على كلام ده أبو جعفر الطحاوي، النجارية الطبري بينكر على إيه؟ على الاعتقاد اللي بيدرس النهاردة أهو. بيقول إيه؟ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. ثم هذا اللغوي يعني التعريف وهو التصديق بالقلب هو الإيمان الواجب على العبد حتما لله تعالى، يعني الإيمان الواجب عنده جعله إيه؟ التصديق، وهو أن يصدق الرسول عليه السلام فيما جاء به من عند الله، إذ فيه تصديق بجميع ما يجب التصديق به، ففيه الإيمان بالله وملائكته وكتب الرسل واليوم الآخر وبجميع ما يجب الإيمان به على التفصيل. بقول التصديق خلاص، التصديق ده كفاية قوي في كل حاجة، طالما صدق يبقى إيه خلاص. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، يبقى الإيمان هنا جعله كله إيه تصديق. بس هو مش تصديق بقى، عيبه إيه معرفة. ثم قال والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام، الإقرار اللي هو إيه اللي هو قول اللسان. قول قال ده يعني ما هوش مهم قوي، ده بس الواحد بيقول لا إله إلا الله إقرارا بإيماني علشان إجراء الأحكام، إنه ما نقولش عليه يعني إيه ده لسه ما دخلش في الإسلام، ده حاجة زيادة يعني. يبقى هو جعل الإيمان إيه تصديق، هو جعل الإيمان تصديق خليل، بس التصديق ده في الحقيقة عبارة عن معرفة. خلي بالك هو وهو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإليه ذهب الشيخ أبي منصور الماتريدي وهو أصح الروايتين عن الأشعري. يعني عايزين يقولوا بقى دلوقتي في الإيمان إن العقيدة اللي بيدرسوها للطلبة دلوقتي وتطلع منها آلاف من الطلاب، إن عقيدة الماتريدية والأشعرية وبرضو عقيدة الإيه الأحناف، بس خلي بالكم الأحناف اللي هو في عقيدة أبو حنيفة، أبو حنيفة بيشترط الإقرار، إنما الأشعرية بيعتبروا الإقرار إيه زيادة، ده لإجراء الأحكام بس كده يعني، إنما هو الأصل الإيمان التصديق التعريف اللغة بتاعه، عشان كده لا بيزيد ولا بينقص عنده. دي عقيدة بتدرس الآن. أقول لكم على حاجة كمان معلش، أنا وأنا قاعد بدرس في القضية بتاع الإيمان والحمد لله أو شكنا ما عادش إلا حاجة بسيطة وينتهي المجلد، ممكن حتى يكون في أيديكم قبل انتهاء الدورة بإذن الله تعالى، ربنا يوفق بس وإيه ويعيننا على إنجازه وإخراجه ومراجعته. أنا اتفاجئت بحاجة غريبة أوي، قضية الإيمان خدت في الساحة الإسلامية معمعة فكرية وكتب كثيرة جدا وتدخل فيها وما تعرفش تخرج، يعني في مجلدات تقرا فيها وفي الاخر ما تعرفش توصل لحاجه، تطلع برضه وتزداد المساله تعقيد. المساله كلها مبنيه على قضيه العمل وادخاله في الايمان، ادخلوا مصطلحات، المصطلحات دي مش واضحه مرنه، زي مصطلح جنس العمل، شرط الصحه، شرط الكمال، الكفر الاعتقادي، الكفر العملي، اخد بالك ازاي، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، المصطلحات دي كلها مرنه بتوقع في غلط. لكن المصطلحات اللي احنا بنتكلم عنها ان العمل من الايمان، والايمان بيدل بالمطابقه على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فالمشكله جت ازاي؟ ايه السبب في القلق ده كله؟ ايه اللي احدث الخلاف في قضيه الايمان حتى بين، والخلاف ده مش ظاهر قوي بين الجماعه الاشعريه، انهم القضيه دي ما تعنيهمش بحاجه، اللي بيطلعوا كلهم اللي بيطلع منهم على منبر يعني الا من رحم الله خلينا نستثني، اخد بالك ازاي؟ الواحد يستعر منه ان ده واحد فعلا داعي من الدعاء، وده معروف ما فيش حد ينكر الكلام ده. شوفوا بقى يا اخوان جات المشكله ازاي، المشكله كلها سببها الامام ابو حنيفه. ابو حنيفه لما قال في في قضية الإيمان إن هو قول باللسان وتصديق بالجنان ولم يشترط دخول الأعمال في الإيمان وما جعلهاش ركن من أركان الإيمان، إيه اللي حصل؟ أولا طالما أنت نسيت عمل الجوارح يبقى لازم يمتثل معها عمل الإيه؟ القلب. فأبو حنيفة عاش مع فترة الجهمية والخوارج والمرجئة وكان هو عنده المذهب العقلي في الكلام، واحنا عارفين ان الائمه كلهم الاعلام قالوا كل يؤخذ من كلامه ورد الا المعصوم صلى الله، ان صح الحديث فهو مذهب. فافرض ابو حنيفه مثلا قال الكلام ده هو والكلام ده مردود عليه، فجه الامام خلي بالكم القصه، الامام الطحاوي بعد قرن من الزمن بعد رحيل ابي حنيفه امنا عقيده ابي حنيفه في الايمان، يعني في العقيده الطحاويه خدوا منين؟ من هو كان حنف خدوا من ابي حنيفه، والعقيده الطحاويه نقيه وصافيه معبره عن الكتاب والسنه في اصول العقيده في الغيبيات في توحيد الاسماء والصفات في القضاء والقدر في توحيد الربوبيه، لكن في قضيه الايمان فيها دخل، نقلوا من مين؟ من ابي حنيفه. طيب برضو القضيه حتى الان ما ظهرش تأثيرها قوي لغايه عصر مين؟ الامام الطحاوي. فجه الماتريدية والأشعرية نقلوا القضية عندهم فأصبحت قضية بين المتكلمين وبين السلف الصالح. اللي عمل البلبلة بقى الحقيقية إن لما ظهرت الدعوة الإصلاحية في السعودية تبنوا في المقررات الدراسية انتشار العقيدة الطحاوية وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي اللي شرح فيها كلام الإمام الطحاوي، وأصبحت هذه العقيدة من حوالي 60 أو 70 سنة كأنها قرآن تدرس في المناهج في السعودية، وإخواننا اللي هم بيعتمدوا في الدعوة بتاعتهم على مجرد القراءة فقط، يعني شيخه كتابه ما درش على منهج علمي، هو بس بقى يقرأ فيقرأ في العقيدة الطحاوية بناء على فكره اللي درسه قبل كده مثلا من هندسة أو طب أو ما شابه ذلك، فخد كلام الإمام الطحاوي نفس الكلام. لا سيما كمان حصلت مشكلة تانية إن ابن الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارف القبول لما نقل القضية في الإيمان برضه خدها من مين؟ من الطحاوي، والكتابين دول اشتهروا في العالم الإسلامي، أي حد يتكلم في العقيدة السلفية يبقى يا الطحاوية يا إيه؟ يا معارف القبول. فجي بعض اخواننا زي الشيخ الاخ الفاضل الشيخ ياسر البرهامي وقام نقل العقيده ديت على ان مسلمات في كتابه المنه، وان كان في اشياء اخرى خاصه بالاسماء والصفات، لكن الايه المشكله انتشرت، وهم طبعا عايزين يبرروا الخطا به ويتجملوا له ويحاولوا يشوفوا مبررات عشان ينصروا ان الكلام ده حق وان ده عقيده اهل السنه وعقيده اهل السنه غير كده، فتزداد المساله تعقيد، كل ما يجي يجيبوا دليل يحطوه في غير موضعه تزداد المسألة تعقيد، ويألفوا مؤلفات كتير إلى أن حصلت المعمعة التي نراها الآن. دي المشكلة كما رأيتها وأنا أكتب كتاب منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. إيه أخي المشكلة؟ ولذلك احنا هنشوف بعد شوية كده الشيخ ابن باز عقب على كلام الطحاوي وأنكر عليه، والشيخ الألباني أخبرك إزاي؟ طيب أنا دلوقتي، ولذلك هذا اقتراح احنا بنقول دلوقتي، احنا كنا في الأقسام العلمية في الجامعات السعودية في جامعة الملك خالد في قسم العقيدة كلنا نتفق في الاجتماعات الأقسام ان لازم نغير المنهج المقرر، والعقيدة الطحاوية ما عادش تنفع في ان احنا نعتبرها كتاب يدرس في للطلاب، هي تنفع في بعض كمرجع من المراجع ناخد منها ايه توحيد الأسماء والصفات قضايا الغيبيات الموضوع القضاء والقدر، انما قضيه الايمان نشيلها ونجيب عقيده اهل السنه مش مشكله ولا حاجه، ويتالف منهج مخصوص اللي احنا بنسعى دلوقتي ان احنا نعمله كاملا ونسجله بالصوت والصوره لطلاب العلم. انا بستغرب الشيخ ابن باز ليه ما قالهمش شيلوا هذه الفقره من المقررات طالما ان دي هتعمل قلق وتعمل مشكله، وهي تدرس حتى الان، تدرس حتى الان والمشكله قائمه حتى الان في الاردن وفي سوريا وفي الشام في الشام في سوريا وفي السعوديه وفي الرياض واماكن كثيره جدا في العالم الاسلامي في قضيه الايمان. سببها ايه؟ ان الكلام اللي قاله الامام الطحاوي يا اخوانا خلاص شيلوه وحطوا مكانه تاني مش عيب ولا حاجه، كل يؤخذ من كلامه ورد، زي قضيه الاسماء لما اتكلمنا على مساله الاسماء ان دي مشهوره وان الواد المسلم هو اللي جمعها وكل يؤخذ من كلامه ورد. فيجي بيقول لك انت تطلع مين انت والامام الطحاوي وشرح الطحاويه والاسماء المشهوره وده يجي لنا ويبدا بقى الشيخ يتكلم على وتر ان ده مشهور وده مش مشهور. بقى الحق بيتاخد كده ولا بيتاخد بقال الله وقال الرسول؟ فهمت المشكله يا اخوانا؟ هي دي المشكله. ولذلك هنا في حاجه انا شفتها دلوقتي مش عارف انت تعلق عليها انت شيخ عادل ولا اي الكتاب الصغير اللي انت توريته لي دلوقتي. ايوه والثاني ده انا قلت لكم في المره اللي فاتت ان اخواننا الله يبارك فيهم في اسكندريه اللي هو الدكتور محمد اسماعيل المقدم وسعيد عبد العظيم وياسر برهان واحمد فريد دول قدموا الكتاب انا مسلم مش كده؟ فجابوا فيها الاسماء وذكروها. الكلام ده من السنه اللي فاتت يعني من وقت وجيز بعد البحث بعد ما سجلنا اصول العقيده ومن ذي القدر وكده يعني. فذكروا فيها الاسماء ونصوا اللي هو المؤلف نفسه اللي قدموه ووافقوا على كلامه نصوا على كم اسم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ 25 اسم لا يجوز تسمية الله عز وجل بها، ومن سمى الله بها بعد العلم بأنها ليست من أسماء الله فهو ملحد في أسماء الله قولا واحد. وبروا الذين يلحدون في أسماء، ومن الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فأحد الإخوة جاب لنا الكتاب ده، كتاب ده إيه؟ عقيدة في أنا مسلم بقلم دكتور ياسر البرهان، هو نفس الكتاب ده انا مسلم اللي احنا اتكلمنا عنه، بس ده كتبه باسم محمد اشرف صلاح. بص كده نفس الكلام انا مسلم لكن خلت من الاسماء الحسنى، بس ده طبع قديم. ما فيش في غير النفع الضار. طب والاسماء اللي ادخلت وفيها 25 اسم غلط ويتقدم لهم الاربعه من المشايخ الكبار اللي تشوه صورتهم بسبب اخطاء بمثل هذا، ليه يوافقوا على كده؟ انهم هم بيوافقوا على حاجه ليست سلفيه ولا في منهج السلفيه. ادي الكتاب كان معمول قبل كده ما فيش فيه ولا اسم الاسماء. اذا هذه الاسماء ادخلت هذا العام يعني بعد ظهور الحديث عن قضيه الاسماء الحسنى والاشتقاق، علشان اخواننا المشايخ الكبار الافاضل دول اللي احنا بنحبهم في الله ولهم مكانه في قلوبنا يتورطوا في ذكر اسماء من غير دليل واسماء لم يسمي الله عز وجل نفسه بها، وعامه الناس عارفين الكلام ده كله. يبقى يتورطوا مع من يقول بالاشتقاق وهم يرون التوقيف. انا بقى حاسبها من غير تعليق. نرجع الى كلام الامام الجرير الطبري مسألة 310 بيقول اذا كان الايمان في كلام العرب التصديق، يعني بيقول الايمان في اللغه يطلق على الايه؟ على التصديق. فبيقول برضو عندهم ان التصديق يكون بالقلب وباللسان وبالايه؟ وبالجوارح. من ضمن ردوده على اللي عايز يجعل الايمان مجرد تصديق داخلي في القلب، واحنا قلنا اذا قال ان هو مجرد تصديق داخلي في القلب من غير قول لسان ولا عمل جوارح ما يبقاش تصديق، يبقى ايه؟ معرفة وعلم. فهو بيقول التصديق بيبقى بالقلب ولسان والجوارح، وكان برضو التصديق هنا هيبقى تصديق القلب العزم والإذعان، وتصديق اللسان الايه؟ الإقرار، وتصديق الجوارح السعي والعمل. لو كانت الأمور بقى هتبقى على هذا المعنى يبقى هنا هو اللي هيستحق المدح والولاية من المؤمنين هو من يأتي بهذه المعاني الثلاث، ان يكون تصديق بالقلب وقول بايه؟ باللسان وعمل بالجوارح، هو ده التصديق بمعنى الكلمه يعني. وبعدين بيقول لا خلاف، السبب في كده بيقول ايه؟ لا خلاف بين الجميع ان هو لو اقر وعمل على غير علم منه ومعرفه بربه انه لا يستحق اسمه. يعني لو شخص اقر وعمل يعني اتى بقول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح، ولم ياتي بالمعرفه ولا العلم، هل ده يستحق اسم مؤمن؟ لا، لانه اتى باركان ظاهريه من غير الاركان الايه؟ الداخليه. والعكس صحيح، لو عرف وعلم وجحد بلسانه وكذب وانكر برضه لا يستحق اسم الايه؟ المؤمن. الى اخر ما قال، لكن هو ده مدار الكلام بتاعه. كلام كثير طبعا للامام الاجري مثلا 360 ذكر بقى في تفصيل في كتابه الشريعة ذكر باب مستقل في القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وأنه لا تجزي المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزي معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون معه إيه؟ عمل الجوارح. فإذا اكتملت هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. ولو كلام كثير عشان ما نطولش عليكم أولي، إن إحنا المحاضرة طويلة 48 صفحة وإحنا لسه في صفحة 16. أنا جمعت لكم ما استطع من أقوال أهل العلم وتلخيص من كثير من الكتب. والله نقول لكم يا أخوانا كل محاضرة من هذه المحاضرات بنجمع فيها مش أقل من 1000 صفحة أو 1500 صفحة من اللي كتبوه في القضيه، وبنحاول نقرا الكلام ده ونركز ونحاول نطلع اجود ما يمكن ان هو يقال مما يعبر عن اعتقاد السلف الصالح، ونشيل الدخل اللي موجود في اي كلام اخر. يعني كلام لابي طالب المكي، مع انه صوفي اللي ان كلامه كلام منضبط في هذه القضيه، ونقلوا عنه شيخ الاسلام ابن تيميه سنه ابو طالب المكي مات سنه 386. بس انا هنا عايز اقول لكم على حاجه، ان هو ضرب مثل جميل جدا ونقل عنه ابن تيميه، يعني تيميه ضرب المثل ده واخده من مين؟ من ابي طالب المكي. وانا ذكرت الكلام ده قبل كده، اللي هو مثل العمل مع الايمان كمثل الشفتين مع اللسان، لا يصح الكلام الا بهما. فالكلام هيطلع من فم الانسان بغير لسان وبغير شفتين، ينفع نقول الكلام بيطلع من بين الشفتين ومفيش جوه لسان؟ مش هيطلع. ولو في لسان والشفتين مقفولة خالص أو واقف مش هيطلع، مش كده برضو؟ يبقى لازم يكون إيه هنا في أركان عشان الكلام يطلع، في لسان وشفتين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى إيه وشفتان كما قال ألم نجعل له إيه عينين ولسانا وشفتين. فبقول هو مثل العمل مع الإيمان كمثل الشفتين مع اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الايه اللي من هذا راجل صوفي، لكن كلمه حق اخذها عنه ابن تيميه ونقلها واحنا من إلها برضه. وقال ابن بطه مات سنه 387، فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين ان الايمان قول وعمل، وان من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الايمان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب كلام جميل أنا ذكرته بتفصيل، والإمام البغوي برضه ذكر كلام طيب، وابن كثير البغوي سنة 510 سنة وفاته يعني، وابن كثير سنة 774، والشيخ حافظ حكم نقل ايضا كلام اهل العلم وقال ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال. واحنا نقول له مثلا الشيخ حافظ حكمي قال كلام جميل ونقل كلام اهل العلم وجل ما في معارض القبول اغلب اللي فيه عقيده السنه الجماعه، بس لو في حاجه يا اخي خالفت والمخالفه بينها كان يذكر اسماء لا دليل عليها وابو الاسماء توقفي، فان ما كانش فيه دليل على الاسماء خلاص نردها. انما واحد بيقول لك لا، يعني احد الاخوه بيشرح في كتاب 200 سؤال وجواب، فناس بتساله عن الاسماء يقول لك توقفي، طب الاسماء اللي انت ذكرتها ما هيش توقفي، فين التوقف عليها؟ اضطر ان يتحرك يقول لك لا نقولها من باب الاخبار، اخبار لك وشويه شويه من باب الاخبار. يعني كنت بسمعه بالامس يقول لك ايه خلي بالكم من اسم الجواد من باب الاخبار، الجواد الجواد ان الله جواد يحب الجود، هو الحديث صحيح أخبرك إزاي، فهو اسم توقيفي، لكن لأن المسألة اختلطت فأصبحت القضية بقى إيه، هو لو لقى حاجة غريبة يقولك من باب الإخبار عشان ما حدش ينكر عليا ولا يتصل يقول لي إيه الدليل التوقيف على المسألة. لأن شايف إن الشيخ حافظ حكمي، مع إن الشيخ حافظ حكمي يعني مات وهو شاب، يعني عنده كان 33 سنة شغال مش كده برضه، تقريبا 33 سنة ها 37 تقريبا 37 سنة، يعني هو مات عن 37 سنة وعمل شغل جيد وكل حاجة، بس انتشار كتاب معارج القبول بين طلاب العلم في العالم الإسلامي بسبب تبني السعودية لنشره وتدريسه في إما في الجامعات أو في المدارس أو ما شابه ذلك. الكتاب خد وضعية كبيرة جدا جدا، وكان العقيدة الطحاوية. لكن احنا بنقول احنا درسنا العقيدة الطحاوية، انا درستها كلها ودرستها كلها، كانت مقررة عليا وانا طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ودرسناها برضو في ودرسناها واحنا في الجامعة بندرس الطلبة، وكان كله يجي لقضية الإيمان يحاول يذكر الأمور باختصار وخلاص. لكن هي إشكال، في إشكال فعلا عندهم إشكال، فاحنا بنقول دلوقتي عشان حل الإشكال يبقى يا اخوانا نعمل ايه؟ ناخذ العقيدة الموافقة للكتاب والسنة من العقيدة الطحاوية او من غيرها طالما انها واضحة في الكتاب والسنة، وقضية الإيمان خلاص نحوها جانبا وما ناخذهاش من عند الإمام الطحاوي طالما انها ادت الى هذه البلبلة الكبيرة في قضية الحديث عن شرط الصحة وشرط الايه الكمال زي ما هنتكلم بعد قليل. في كلام للشيخ محمد عبد الوهاب، لكن طبعا افرضنا معتقد ابن تيمية وتلميذ ابن القيم في ان العمل من الايمان، وذكرنا كلامهم باختصار وتركيز عشان لو احد عايز يعبر عن القضية في مسألة العمل من الايمان عند ابن تيمية. بيقول في ابن تيمية ان القرآن والسنة مملوءان بما يدل على ان الرجل لا يثبت له حكم الايمان الا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن اكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة. يعني الايات اللي وردت في الصلاة والزكاة ماهيش قد الايات اللي وردت فين في اثبات ان العمل من الايمان، لان الصلاة والزكاة بيقول فسرتها السنة والايمان بين معناه الكتاب والسنة واجماع السلف الصالح. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح كلامه ولا صعب؟ ها؟ ردوا علي. طيب بيقول الدين هو دين الإسلام لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع خلي بالك أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مؤمنا بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، ده يمتنع أن يحصل أصل. وربما يعمل الرجل أعمالا لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث ويعدل في قسمه وفي حكمه، بس من غير إيمان. يعني في واحد ممكن يلتزم ببعض أحكام الإسلام بس ليس عن إيمان، إنما عن إيه؟ عن عادة، عن استحسان إن ده خلق كويس، مش عن إيمان. فمثل هذا لم يخرج بذلك من الكفر. يعني يكون مثلا يبقى صادق في الحديث، عنده أمانة زي ما بنشوف في الغرب عندهم أمانة وصدق في الحديث ويخلص في العمل، بس هل ده عن إيمان؟ لا. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، صدق الأمانة وكده يعني. ومن ثم بقول لك هنا عشان كده بقول لك إيه، فإن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم فعله لشيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. لازم الواجبات اللي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وينفذه وعن إيمان. وذكر أيضا أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الاعتقادات والإرادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح أفعالا وتروكا، اللي هو الفعل والترك. يدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وهذه الواجبات والمحرمات بل والمستحبات والمكروهات على درجات متفاوتة تفاوتا كبيرا، وكل ده دخل في الإيمان. وبهذا يتبين أنه لا يصح، اسمعوا يا أخواني، يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال، بل يحتاج إلى إيه؟ تفصيل. فإن اسم العمل يشمل تنفيذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ويشمل الفعل والترك، ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة وما دونها، ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونها من الذنوب. يعني الوقت ابن تيمية بينكر على اللي بيقول ها مثال شرط الصحة وشرط ايه، مع ان اللي قال الكلام ده الامام الطحاوي، وقال الكلام ده برضو مين؟ ابو حنيف. وابن تيمية طبعا بالنسبة للشيخ سامي تيمية كان ميت في القرن الثامن، يعني يرى كلام الطحاوي ويرى كلام ده، بالرغم من كده لم يمنعه أن يقول كلمة الحق، لأن هذه ألفاظ مهمة. أقول لك تدخلني في ألفاظ مهمة ليه؟ يعني ساعة ما تسمع على طول مسألة الحديث، واحد قاعد يكلم لك يقول لك في كفر اعتقادي يخرج من الملة وكفر عمل لا يخرج من الملة، يبقى تعرف أن الرجل ده حي، مش هتوصل مع الحل كلامه كده على طول. لازم أنت تستفصل وترد الأركان الإيمان اللي اتكلمنا عنها، قول القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح. لما واحد يكلمك عن شرط الصحة وشرط كمال برضه مش هتوصل معاه الحل، لا هو مصر على كده، قول له سيبك من الألفاظ، خلينا نقول كفر أكبر وكفر إيه أصغر في علم القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح، تعرف ترد وتظبط، قول تعالى الصح كذا، ما تسيبوش كده إيه هو ياخدك. لما يكلمك عن جنس العمل ومصطلح جنس العمل، خد بالك إزاي؟ إيه جنس العمل ده اللي بتتكلم عنه؟ قصدك إيه، ترك العمل عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ والمقصود بالجنس ترك الكل ولا ترك البعض؟ خد بالك ازاي، ما تسيبوش برضه هو اللي يشدك ويوقعك في حرج، لان انت لو وافقته في اجمال هيدخلك في مشكله يقول لك والله انا كان قصدي كذا وانا ما كانش قصدي كذا، خد بالك ازاي، يبقى هيحصل خلاف. لكن احنا لو على نور وعلى بينه في التمسك بالفاظ الشرع بالقران والسنه مش هيحصل اي خلاف ان شاء الله عز وجل. اسمع يا اخوان، ذكر ابن تيمية روايات كثيرة عن السلف الصالح، فمن ضمن اللي ذكر في واحد اسمه مبارك ابن حسان بيقول للسالم الأفطس، سالم الأفطس ده كان من المرجئة اللي بيقول الإيمان مجرد تصديق وما يزيدش ولا ينقص، اللي مصدقين كلهم يبقى إيمانهم واحد درجة واحدة، ونفس الكلام بالنسبة للأحناف في قضية الإيمان بيقولوا الإيمان درجة واحدة ما بيزيدش لا يزيد ولا ينقص، ما عندهمش زيادة ولا نقصان في قضية الإيمان، وده هنتكلم عنها في محاضره مستقله في المحاضره اللي بعد الجايه في مساله زياده الايمان ونقصانه واثرها في فهم قضيه الايمان. فبقول له ايه، خلي بالك مبارك بن حسان بيقول لسالم الاخص، رجل اطاع الله فلم يعص، ورجل عصى الله فلم يطع، فصار المطيع الى الله فادخله الجنه، وصار العاصي الى الله فادخله النار. يعني واحد اطاع ربنا ولم يعص الله عز وجل، والعكس واحد عصى الله ولم يطع الله عز وجل وراحوا ربنا سبحانه وتعالى، فواحد دخلوا الجنه واحد دخلوا النار، كويس كده. فبقول له ايه، هل يتفاضلان في الايمان؟ هما الاثنين صدقوا، بس واحد ايه اطاع ربنا طول الحياه وما عصاش، وواحد عصى الله طول الحياه وما اطاعش، وهم مصدقين الاثنين، هل يتفاضلان في الايمان؟ فسالم الأطلس قال له لا. فبيقول مبارك بن حسان، فذكرت ذلك لعطاء وحصل كذا كذا من سالم الأطلس، قال له طب اسألهم الإيمان طيب ولا خبيث؟ الإيمان طيب ولا إيه؟ هو يقصد طبعا العمل إيه؟ طيب ولا خبيث؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ليميز الله الخبيث من الطيب، فراح سألهم يقول فلم يجيبوني، فقال بعضهم إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، يعني الإيمان في القلب ما فيش حاجة اسمها عمل، أخبرك إزاي؟ فرحت العطاء تاني وقلت له بيقولوا إن الإيمان في القلب ما فيش حاجة اسمها عمل، العمل ده يعني مش إيمان. فقال سبحان الله، أما يقرؤون الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية، ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فعطاء بيقول له اسألهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم، يعني العمل كده دخل في الإيمان، ثم قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيه، يبقى لازم يكون في عمل وهو مؤمن، فألزم الإسم العمل وألزم العمل الإيه الإسم. ده كلام السلف اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، انتوا الوقت بتتكلموا عن ايه؟ العمل ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ فان قالوا العمل مطلوب هم مقررين بكده، طب ايه بقى حكايه لازم تقول مش داخل في الايمان وده؟ طب ما تقول يا اخي طالما العمل مطلوب زي ما ربنا قال وخلاص، انما ما تعملش مشاكل على الفاضي. زي بالظبط الاشاعره، الاشاعره يقول احنا عايزين ننزه ربنا سبحانه وتعالى، احنا قصدنا ايه؟ التنزيه، التوحيد، والتوحيد نفي التشبيه واثبات الصفات تشبيه. يعني انت في النهايه عايز توحد ربنا سبحانه وتعالى مش كده؟ نيتك كويسه، خير كويس، طب ليه ما لا توحد الله كما وحده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووحده الصحابه جميعا، واثبتوا ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ليه بقى انت سبت كل الكلام ده وبدات تقول لا الواجب في حق الله كذا والجائز كذا والمستحيل كذا والصفات السلبيه والصفات المعنويه، وعملت لنا معجنه زي ما بيقولوا كده في ما احناش عارفين، معجنه فكريه ما احناش عارفين نخلص منه، او حال بتنزل فيها ما تعرفش تطلع. لا حول ولا قوه الا بالله. وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطل، خلي بالكم العبارة دي لو جات لك تتصرف فيها ازاي؟ واحد يقول لك الطاعات ثمرات الإيمان الباطل، ثمرة للإيمان الايه؟ الباطل. ايه رأيك في العبارة دي؟ ها؟ والسلفية ايه؟ يقول لك الإيمان الطاعة اللي هو العمل يعني عمل الجوارح ثمرة للإيمان ايه؟ الباطل. يقول لك هي ثمرة للإيمان يعني ما يشمل الإيمان؟ ها؟ نعمل في الإيه؟ أما أقول لك الإيمان العمل ثمرة للإيمان، هو ثمرة الإيمان الباطن يعني، الإيمان ثمرة للإيمان الباطن أو ثمرات التصديق الباطن. ابن تيمية بيقول العبارة دي يراد بها شيئان، خلي بالك يراد بها أو بها أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجد، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. أنت عارفين هو بيتكلم عن إيه؟ التلازم هو الداخلي من الأركان أحكام. يعني تيمية بيقول لك إيه؟ الكلام ده ممكن لو أنت قصدك إن عمل الجوارح لازم لعمل القلب، فإذا صلح القلب صلح الإيه؟ الجسد، يصح؟ لأن عمل القلب وعمل الجوارح داخل مسمى الإيمان، والإيمان يدل عليه بالمطابقة، بس بين الأركان تلازم، مفيش إشكال ولا حاجة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا والأعمال لا توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. شفتوا بقى لما يجي لفظ مجمل تتصرف فيه ازاي؟ قصدك ايه؟ ان كان قصدك ان العمل ركن من الإيمان وهو لازم لعمل القلب اللي هو برضه ركن من الإيمان، فده تلازم داخلي ماشي، ده مذهب أهل السنة يا جماعة. إنما كان قصدك إن الإيمان كامل بغير وجود عمل الظاهر عمل الجوارح، فده مذهب مين؟ المرجئة. فهمتوها ولا عيدة تاني؟ مش محتاجة، ها؟ واضحة جدا جدا. يبقى دلوقتي لما حد يرد عليك كلام الأول استنى وقف، كل حاجة لازم نحقق فيها وندقق فيها عشان نفهم قضية الإيمان. هو عشان كده ابن تيمية يقول لك مين الممتنع؟ مستحيل يعني ان ده يحصل، ان يكون الرجل مؤمنا ايمانا ثابتا في قلبه لان الله فرض عليه الصلاه والزكاه والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجده، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاه، ولا يحج الى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقه، لا مع ايمان صحيح. شو ممكن واحد يبقى عنده ايمان صحيح ويقول لك انا عمره ما حصلنا؟ الكلام ده ما يحصلش. ولهذا إنما يصف الله سبحانه وتعالى بالامتناع عن السجود، اللي بيمتنع عن السجود ربنا يصفهم بإيه؟ إنهم كفار. وقال كلام جميل، أنا ذكرت تقريبا أغلب الكلام اللي ذكره شيخ ابن تيمية، وابن القيم مسلكه هو مسلك ابن تيمية بالضبط، بيقول في حقيقة الإيمان الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم أو حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظهر له، باطن مالوش ظاهر ما ينفعش برضه إلا إذا تعذر الظاهر أن يحصل بإيه؟ بعجز أو إكراه أو خوف هلاك وتخلف العمل الظاهر يعني مع لوجود المانع. أما مع عدم وجود المانع فدليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. كلام ابن القيم أظن واضح جدا. تعالوا بقى ننظر نظرة تانية خالص، أنا بمشي بسرعة. العبارة دي أنا كتبتها وصفتها بناء على اللي احنا درسناه. العمل هو عبادة الله عن محبته، ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. مش كده برضه؟ العبادة هي إيه؟ إفراد الله بالعبادة، مش كده؟ العبادة توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة. العبادة نفسه طاعة الله بامتثال ما أمر به على سنة الرسل. العبادة أصلا تنفيذ الأمر، وتنفيذ الأمر لازم يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالعمل هو عبادة الله عن محبته، لأن الخضوع عن غير محبة يبقى إكراه. وإحنا قلنا العبادة لها ركنان، الركن الأول إخلاص ومحبة، الركن الثاني طاعة وخضوع ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه؟ فبيقول هنا إن العمل عبادة لله عن محبته، ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. يعني عايزين نقول مثلا، خليكم معايا كده نحسبها كده بالعقل، أنا كتبتها وصفتها يعني مكتوبة، وحتى لو الفكرة يعني ما وصلتش قوي حتى تستوعبوها من القراءة. إيه هي الأساس الأفضلية اللي منها خير القرون؟ خير الناس في القرون الفاضلة، هل نالوا الأفضلية إلا بالعمل والطاعة؟ ها؟ ولا نالوها بتصديق القلب كما يقولون بلا طاعة؟ بالعمل والطاعة. فبالعمل والطاعة انتقل أصحاب محمد إلى دار الهجرة صلى الله عليه وسلم. ولو كان العمل خارج عن مسمى الإيمان لما كسوا في مكة ولا هجر ولا حاجة، ويبقوا برضو مؤمنين وكامل الإيمان. وبالعمل جاهدوا في سبيل الله وفتحوا مكة وسائر البلدان في جزيرة العرب وفارس الروم. ولو كان خارج عن مسمى الإيمان ويكفي في إيمانه من تصديق القلب وقول اللسان لما سمعنا أصلا عن دعوة الإسلام. كانت هتوصلنا لدعوة الإسلام؟ يعني وصلتنا دعوة الإسلام بالعمل ولا بالتصديق؟ بالعمل. طيب أيضا لولا العمل ما زالت الأصنام ولا حطمت من حول الكعبة، مش كده برضو يقولنا؟ فبالعمل كانت حقيقة إيمانهم ماثلة في تنفيذ أمر نبيهم كما أنها ماثلة في تصديق خبره. فهل كان أحد منهم يدخل في الإسلام ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام أبايعك على السمع على السمع بلا طاعة، ولا على السمع وإيه والطاعة، أو أبايعك على تصديق الخبر بلا تنفيذ الأمر؟ ما هو ده معنى السمع والطاعة. السمع بلا طاعة يعني يقول لك أنا أصدق بلا تنفيذ. كانوا يقولوا السمع وإيه والطاعة. وجعفر بن أبي طالب قال لملك ملك الحبشة لما راح هناك إن هو يعني كنا نقطع الأرحام ونأكل الفواحش ونأكل الميتة وغير ذلك، إلى أن جاء نبي أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلاة الرحم وحسن الجوار إلى آخر. بيقول فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. يبقى تصديق واتباع، قول بلا عمل ولا قول وعمل؟ قول وعمل. فكر كده في الموضوع، ده معنى القول والعمل والسمع والطاعة. كلهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. السمع اللي هو تصديق الخبر، والطاعة تنفيذ الأمر. جميع الصحابة كلهم كان شأنهم مع نبيهم السمع والطاعة والقول والعمل، ولم يكن أحدهم يتخلف عن العمل. ولك يدعي أنه يعني مكتفٍ، هي عندكم مكتفٍ بس الفاء يعني مكتفٍ بالتصديق والنطق بالشهادة، بل كانوا يصدقون نبيهم في كل ما أخبرهم عن الله، فآمنوا بتوحيد العلم والإيه والخبر، وكانوا يطيعونه في كل ما أمر به، فقاموا بتوحيد العبادة كما ينبغي، وكانوا يبايعونه على ذلك. احنا مش قلنا الإيمان يتعلق بتصديق الخبر وتنفيذ الأمر، والإيمان اللي يتعلق بتصديق الخبر اللي هو توحيد إيه؟ فكروني توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد نايس واحد الوسيلة مش كده؟ طب وتنفيذ الأمر اللي هو توحيد العبادة وإيه؟ نسيت ولا إيه؟ توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد الإرادة وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الشرع والقدر وتوحيد الغاية. أحسن، ده التوحيد كله داخل في مسمى الإيمان كما علمنا. كلام كتير ذكرناه على أساس أنت ترجع له. وابن القيم قال ده مدار الهداية، تصديق الخبر من غير اعتراض شبهة وامتثال الأمر من غير اعتراض شهوة، وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، تصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الطلب وطاعة الأمر يعني. وكذا قال ابن تيمية وكذا قال الإمام البيهقي. نيجي بقى لعبارة هنا، دخول الإسلام والخروج منه بيتوقف عليه، هل يتوقف على الإقرار والجحود فقط؟ يعني واحد يقر بلسانه فيقول لا إله إلا الله يبقى مسلم، ما يقولش لا إله إلا الله يبقى كافر. هل دخول الإسلام والخروج منه متوقف على القول فقط؟ ها رد يا اخوانا، واحد بيقول لا إله إلا الله لم دخل الإسلام، طب لو ما قالش لا إله إلا الله يبقى خرج من الإسلام، يعني كأن الدخول في الإسلام والخروج منه واقف على كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. العبارة دي محتاجة برضو لنظر، لأن الإمام الطحاوي قال عبارة كده محتاجة وقف. العبارة دي هنرجع لها بعد شوي، بس خلينا نشوف الحتة دي نحققها كده. احنا بنقول الدخول في الإسلام ودي ذكرناه في قول اللسان يكون بالشهادة مش بالقول، يكون بإيه؟ بالشهادة الموجبة لتصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الطلب. معايا كنا؟ فالكافر يدخل في الإسلام إذا أقر بالشهادتين اللي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على شروطها التي تعرفها العرب. مجمل هذه الشروط إن الشخص اللي قال لا إله إلا الله على استعداد تام لتصديق خبر الله تصديقا يقينيا واستعدادي لتنفيذ الطلب عن رضا ومحبة وإخلاص وتسليم. مش كده برضه يقول؟ طيب، فمن قال يا رب أشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا نبيك ورسولك إلى العالمين لكني لا أصدق خبرك وسأطيع أمرك، ها ينفع؟ لا إله إلا تنفع. ولو قال يا رب أنا أصدق خبرك ولا أطيع أمرك، يعني أقول أنا أصدق الخبر وسأطيع الأمر، والتاني قال أنا أصدق الخبر ولا أطيع الأمر، ينفع واحد منهم؟ هم إمتى تنفع؟ لابد من الاثنين معا. نعم، دي الشهادة اللي يعرفها العرب. فمن أقر بلسانه دون قلبه وانقاد بجوارحه ثبت له حكم الإسلام ظاهرا وكان منافقا. يعني أقر باللسان ونفذ بالعمل عمل الجوارح لكن قلبه لا يبقى إيه؟ منافق. وإن أقر بقلبه ولسانه وعمل بقلبه وجوارحه فحقق الإيمان ظاهرا وباطنا وكان مسلما مؤمنا على الحقيقة. يبقى دلوقتي نعلم بهذا بطلان كلام المرجئة في إخراجهم العمل من الإيمان، وإن المصر على ترك العمل ودوام العصيان ليس بمسلم، وإن زعم أنه يجحد الشهادة أو شيئا من الأوامر وشرائع الإيمان، أو إن زعم أنه لا يجحد، معلش أنا قرأتها من غير النفي، لو قال لك أنا لا أجحد الشهادتين ولا أجحد شيئا من أوامر الإسلام لكن لن أطيع لله أمرا، هل هذا يكون مسلما؟ لا. في كلام الإمام سفيان بن عيينة عن الإرجاء برضه في فايدة كبيرة بالنسبة أعرف؟ طيب ماشي، بس مش عايز أطول عليهم يعني، لكن هو مهم. بيتكلم عن الإرجاء فبيقول إيه الإمام سفيان بن عيينة يقولون اللي هم المرجئة يعني الإيمان قول الإيمان إيه هو يقصد قول إيه باللسان المرجئة يعني بيقول عنهم إن هم يقولون الإيمان قول بإيه وقول بالجنان اللي هو العلم يعني والمعرفة العلم والمعرفة واللي قال الإيمان قول بس من غير علم الكرامي وبرضو ده مذهبهم مذهب واهية ونحن نقول اللي هم السلف الصالح يعني الإيمان قول وعمل والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم يعني المعاصي يعني أو ده كأنه إيه مسلم عاصي وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر كفر ده كلام مين سفيان بن عيينة ولك ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا يعني ما بنفكش أمر ولا ينزجر عن محرم قال عليه ايه كفر وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود أما آدم فنهاه عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين يعني آدم نفذ الأمر وبعدين خالف في أحدها لما أكل منين من الشجرة فكان آدم بذلك كافر ولا عاصي عاصي مش كده لأن هو عنده استعداد للطاعة فإن حصل منه عصيان بيرجع ولذلك تاب وندم ورجع وغفر الله له مش كده يا أخوانا لكن تعالى بقى بالنسبة لإبليس إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا سمي إيه كافر وإن كان بيتكلم على جحوده على اعتبار المعاندة لأنه بيقول لا إله إلا الله على الصراح إن هو إيه المعاندة مش على الصراح إن الجاحد إنه كان بيقول لا إله إلا الله الجاحد في الصراح السلفي قلنا هو إيه من لا ينطق بلا إله إلا الله إبليس كان ينطق بها إنما إبليس كان إيه كان معاندا نعم لكن هنا امتناعه عن السجدة في العمل أخرجته من الإسلام ومن الإيمان وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الرسول كما يعرفون أبنائهم وأقروا به باللسان المفترض يكون العكس مش كده يا أخوانا يعني المثل دي يصدق على مين على إبليس ما يصدقش على اليهود وإن كانوا هم سواء في الجحود أو في العناد أقصد هم سواء في العناد فأقول لك إن هو وأنه نبي رسول سبحان الله حتى كلام الإمام سفيان نفسه في حاجات تحتاج إلى نظر مش معنى أن الإمام سفيان بيقرر من العمل من الإيمان يبقى كل كلمة نطق بها خلاص ما تحتاجش التعقيب أو أن الواحد مثلا يقول فيها أن دي كذا ودي كذا فبقول دلوقتي هو قال أن على إبليس قال على كفر إبليس كفر جحور وكفر اليهود كفر إيه عناد واستكبار فسماهم الله كفارا المفترض يكون العكس في المثل واحتمال تكون العكس بس نقلت كده خد بالك ازاي ان هو بيطبق كفر الجحود على مين على اليهود وكفر ابليس كفر عناد هو ده المفترض ان يكون يعني لكن هما الاثنين بيشتركوا في حاجه اللي قلناها المره اللي فاتت ان كفر الجحود وكفر العناد ما فيش فيه عمل الجوارح وما فيش فيه برضه عمل الايه القلب واضحه النقطه ديت فهو بيقول لك ربنا سمى دول كفار وآدم برضه لم ينفذ الأمر فعصى في أمر واحد لكن أتى ببقية الإيه؟ الأعمال يعني كان بيطيع فلو الواحد حصل منه عصيان أخبرك إزاي؟ فما هوش كافر لكن ما ينفذش خالص؟ لا ما ينفعش نقول عدم مؤمن أبدا أهو وأما ترك الفرائض جحودا فهو مثل كفر إبليس لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جحود فهو مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. هو المفترض يكون العكس، بس المثل اللي قاله صادق ان ترك العمل نفسه اخبرك ازاي بالكلية يسمى كفرا ولا يسمى ايه ايمانا او معصية. انما المعصية في ان ينفذ ويخطئ او يعصي. نعم، ده الشاهد من كلام سفيان. واحنا ضربنا مثل زي ما ضربنا في حكاية الكلام ان لازم فيه لابد فيه من الشفتين واللسان، كذلك ضرب شيخ ابن تيمية مثلا الكفر والإيمان بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة كما ذكر رب العزة والجلال، أصلها ثابت في القلب العقيدة وفرعها فيهم في السماء. فالشجرة على بعض عشان نقول على شجرة مثمرة وفرعها في السماء لابد أن يكتمل فيها كل أركان مقومات الإيمان كلها وأركان الإيمان كلها. فذكر مثلا، ودي طبعا كتير تكلمنا عنها قبل كده بس احنا ذكرناها هنا على اساس ضرورة التنبيه على قضية العمل من الإيمان. تعالوا بقى نشوف المخالفين لأهل السنة من قضية دخول العمل في مسمى الإيمان. نقرر تاني مذهب أهل السنة والجماعة بعيد فيه لذلك ما تحفظوه تفهموه، ومش كده وبس، في المحاضرة الأخيرة أو قبل الأخيرة بإذن الله تعالى هنعرض الموضوع بصورة توضيحية، لأن فيه قضية إيه هنضيف له حكاية زيادة الإيمان ونقصانه في الأركان عشان الصورة تنطبع في الأذهان مع المعلومات اللي درسناها، والأخ يقدر إن هو يعرض القضية ويناقش فيها ويكون فهمها فهم طيب إن شاء الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لا يجزئ أحدهما عن الآخر، أو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فالأعمال كلها منين؟ من الإيمان وركن فيه، وكل ركن من هذه الأركان أنا قلت لكم قبل كده يقبل الزيادة والنقصان. يعني كل ركن، تخيل أربع أركان كده، يعني لو قلنا أربع كوبايات كده جنب بعض، وهنضرب لكم الكوبايات دي في صور عشان نوضحها، والإيمان فيه بيزيد وإيه وينقص، لكن لو انعدم كله في ركن أركان يبقى راح الإيمان، ولو امتلأ للآخر يبقى ده الإيمان عند الإطلاق. في كل ركن أركان الإيمان، يعني عندنا أربع أركان، كل ركن يزيد وإيه وينقص في كل لحظة بتمر على الإمساك، والتلازم بينهم يزيد عند الطاعة ويقل عند المعصية. أنتوا معايا يا إخوانا؟ تخيلوا معايا كده أربع كوبايات كده بيضاء ومليانة مثلا عصير حلو كده أصفر مانجا ولا بتاع ولا كده، بتزيد وبإيه؟ تنقص. تاخد منها تزيد تحط فيها، تاخد منها تنقص تحط فيها تزيد، في كل ركن من الأركان مش كده برضو؟ يعني دي هنقولها أبسط من كده، يعني كلام يتوافق مع الفطرة وأبسط الناس يقدروا يستوعبوه. أركان الإيمان يزيد فيها الإيمان في كل ركن منها وينقص، إنما المرجئة لما قالوا الإيمان التصديق قالوا لا لازم يكون مش مليان، ده بقول ده هو واحد بس يبقى مليان، لو راح يبقى كله راح. الخوارج قالوا لا ما بزيدش ولا بينقص، هو يروح كله، لو راح حته منه يبقى خلاص الكوبايه دي ما تنفعش يبلقها كده برضه. تعرفوا لما يكون مثلا عايز تغير انت من الكوبايه على الاخر فاخدت منه حاجه بسيطه يقوم قلب لك الكوبايه على الارض، زي الخوارج بالظبط. اطفال يقول لك لو حته صغيره كده راحت كله راح، ده شأن الخوارج والمعتزله، وما فيش تفصيل اكثر من ذلك. يبقى كل ركن هذه الاركان يزيد وينقص، فان زال ركن بكامله زال الايمان كله، وان زال بعضه مش كله فعلى قدره وحسبه يكون الحكم في كفره، فقد يكون كفر اكبر وقد يكون كفر. فاهمين يا اخوانا مساله الايمان واضحه جدا جدا جدا، مش محتاجه كلام كتير، ولذلك هنقول كفر اكبر وكفر ايه اصغر. ما تقدرش تلاقي ده كفر عملي وده كفر ايه اعتقادي، انت في الحاله دي قصدك ايه بالاعتقاد وقصدك ايه العمل؟ ما هو لو زال عمل الجوارح هيزيد مع عمل القلب، ولو زال عمل القلب لازم يروح مع عمل الجوارح، مش كده برضه؟ فانت كده لخبطت الدنيا ببعض. ولو قلت اعتقاد فالاعتقاد هل هو علم القلب او عمل القلب؟ فان كان العلم لوحده فلو زال العلم يبقى هيبقى الانسان جاهل وعايز معاه العمل، فالمسألة إن هو محتاجة إلى تدقيق في الاصطلاحات، ومحدش يعني يوقعك في مثل هذه الاصطلاحات وتوقف فيه. لا، أنا راجع على منهج السلف، ومنهج السلف عنده وضوح. اللي بتعملوه ده إيهام، فإن كنت ما انتش فاهم فهم. اللي بترمي الناس يقول لك والله يا أخي ده فلان قال وفلان، أقول له والله يا أخي الوضع كده، فاهم أنت الكلام ولا مش فاهم؟ أنت هتلاقي حتى في طبيعة الكلام عن أركان الإيمان السهولة والبساطة. عند السلف الصالح في القرآن ربنا خاطب بكل الناس فيفهموها، إنما هم لما عقدوها وعايزين الناس تفهم من خلال مصطلحاتهم والكلام ما يركبش في عقل خالص. هستوعبوا ازاي دي؟ مصطلح الاعتقاد نفسه مشكل، التصديق نفسه مشكل، تصديق عند الجهمية ولا تصديق عند المرجع ولا تصديق عند السلف، لأن كل واحد له إيه معنى، مش كده برضو يا أخوانا؟ الخوارج المعتزلة قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، الجهمية الجميل عندهم يدل بالمطابقة على المعرفة فقط. طب مين اللي قال إن الإيمان يدل بالمطابقة على قول الثاني فقط؟ كرامية أتباع محمد بن كرام السلستيان قالوا هو طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى مؤمن، أخلص ولا ما أخلصش؟ الإيمان عندهم قول اللسان دون تصديق القلب وعمل الجوارح، تكلم بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان. يبقى المنافق عندهم كامل الإيمان، خلي بالك اهو. الأشاعرة أنا أرتكوا كلامهم، قالوا الإيمان إيه؟ مجرد تصديق القلب دون عمله ودون عمل الايه الجوارح. اللي احمد بن حنبل ساعه ما قالوا المرجئه بتقول تصديق القلب، قال لهم لا المرجئه ما بتقولش كده، قالوا الايمان ايه؟ معرفه القلب. الجهميه اصلا ده كلام الجهميه، الجهميه بتقول الايمان معرفه الايه القلب، انما المرجئه بتقول معرفه القلب وقول اللسان، فتم تصديق الجهمية تصديق المرجئة ايه؟ معرفة وعلم مش تصديق. التصديق هو الذي يؤدي الى اذعان الشخص، يزعن لله عز وجل بعمل القلب، وعمل القلب هيجيب عمل الجوارح. وهو كلام لأبي المعين النسفي او لأبي البركات النسفي، جبنا كلامه وقرناه، يقول لك ايه؟ ان مجرد بس لا اله الا الله الاقرار بالايمان هو التصديق، والإقرار باللسان ده عشان إجراء الأحكام عشان الناس تعرف إنه هو مسلم يعني، إنما حتى لو ما لهاش مش مشكلة، يكفيه بس تصديق القلب. وفي الحالة دي هو مش تصديق، ما هيبقاش تصديق، هيبقى إيه؟ عنه معرفة، ما فين عمل القلب مش موجود. وذكرنا برضو كلام الملا علي القاري يقول لك وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وانما الاقرار شرط لاجراء الاحكام في الدنيا. ساعه ما تسمع دي تعرف ان الراجل ده ايه على طول، ما تريد يا اشعري اهو قال الكلام اهو، يقول لك الايمان ينبغي ان هو يكون بس تصديق القلب. نيجي لمرجئه الفقهاء، الايمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح، والايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وهو التصديق. وقالوا ايمان اهل الارض واهل السماء واحد، كلهم على مستوى واحد، ولازمه أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، بل بعضهم يزعم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. قال لك لأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، أبو بكر بيصدق والفاسق مرتكب الكبيرة والزاني بيصدق، فإيه الفرق بين الاثنين؟ أخبرك إزاي؟ أي عند المرجئة وكلامهم كلام باطل. نيجي بقى خلاص وهامي تاني، مش هطول عليكم خلاص والله يعني، ما لسه كلها حوالي 5-6 صفحات وخلاص، لأن اختصرت حاجات كتير. موطن الخلل في تقسيم العمل إلى شرط صحة وشرط كمال، إيه موطن الخلل في التقسيم؟ ركزوا معايا بقى، لأن ديت المشكلة اللي هتواجهكم في الأيام اللي جاية. إيه موطن الخلل في تقسيم العمل لشرط الصحة وشرط كمال؟ هل العمل شرط صحة في الإيمان ولا شرط كمال؟ أولاً، مصطلح شرط الصحة وشرط الكمال في منزلة العمل من الإيمان من المصطلحات المحدثة. أنت تقول له كده مصطلح إيه؟ محدث، ده مصطلح الحيز والجهة والجهة، السلف ما يعرفوش الكلام. إنما هذه المصطلحات يلبس بها في نفي الإيمان بالاستواء وعلو الفوقية. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لو أثبت له العلو يبقى متحيز، يبقى جسم، يبقى في جهة. لازم تنزه ربنا عن الحلول بذاته في كل مكان. احنا بننزه، بقول له احنا بننزه ربنا عن الحلول في كل مكان. فمنزلة العمل من الإيمان لا يقال فيها لا شرط صحة ولا شرط كمال. ليه؟ لأن ما يكون شرطا للشيء فهو منفصل عنه مبين له، زي الوضوء مع الصلاة. فليس الوضوء هو الصلاة ولا هو ركن في الصلاة. هل الوضوء ركن من أركان الصلاة؟ لا، ولا هو جزء من الصلاة، مش كده برضه؟ ولا يدل مصطلح الصلاة على الوضوء دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن. مظبوط ولا لا؟ فاهمين الكلام دلوقتي؟ هل يدل مصطلح الصلاة على الوضوء بالمطابقة بالتضمن؟ لا. ومثل هذه الاصطلاحات لابد من ردها الى مصطلحات الشرع والفاظ القرآن والسنة. فالعمل من الإيمان هو ركن فيه وجزء منه، والإيمان قائم عليه كأساس متين. فما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا ويلزمه تصديق خبر الله وتنفيذ أمره معه. أما من يلزمه تصديق خبره وإهمال أمره وتنفيذ أمر غيره في معصيته من أنواع الطواغيت المختلفة، فهذا ليس المؤمن أصلا، مش كده يا أخوانا؟ طيب خلينا بقى نتكلم بكلام أكثر دقة ووضوح وصراحة. لا يقال مصطلح الصحة الذي يطلقه من قال شرط صحة، اللي هو مصطلح مهم يعني، لا يقال صحة في إلا في مقابل الموت. يعني نقول صح يبقى عكسها إيه؟ مرض ولا موت؟ ها؟ يبقى الصحة لا تقابل الموت والعدام التام للحياة، وإنما تقابل المرض على اختلاف درجات العلل. علة قوية زي السرطان كده بعيد عنكم ربنا عافينا، أو واحد عنده الانفلونزا لست مريض عليل مش كده، واللي عنده صداع عليل وهو صحته ما شاء الله بس شوية صداع تعبان، فالصحة هتختلف درجتها زي ما هيختلف برضو ايه المرض. لكن هو ميت، لو انتفت صحته يبقى ميت. نقول على اللي انتفت صحته ان هو ميت؟ لا، نقول عليه عليم. يبقى انعدام الصحة في الإيمان لا يعني الكفر والخروج من الملة. فاللي هيقول لك شرط صحة يعني لو انعدم العمل الشخص خرج من الإيمان، يقول لك لا، وده لا يتوافق الكلام ده إلا من خلال مذهب المرجع بس، كلام المتكلمين. فهمتوا يا أخوانا؟ ثاني ها؟ لا، في الخوارج هم بيقولوا شرط الصحة ليه؟ عشان لما ينتفي العمل الشخص يبقى إيمانه عليل، ما خرجش من الملة. وإحنا فاهمين من كلامهم إن شرط الصحة معناه لو ما وجدش العمل يبقى الشخص راح إيمانه. اتفهمت؟ ولا عيدها تالت. اوه الشيخ عادل بقى. طيب ماشي، نقول عشان خاطر الشيخ عادل. الوقت نقول اللي قال ان الايمان العمل شرط الصحة في الايمان، ما كلمة الصحة شرط الصحة يعني لو انتفت الصحة يبقى المفترض ان الشخص ميت وكافر، يعني زي ما احنا نتخيل ان انعدام العمل يؤدي للكفر، مش كده برضه؟ احنا في اركان الايمان عند السلف ان لو انعدم العمل يؤدي للايه؟ الكفر. هو بيقول لك لا، لو انعدم العمل يعني ما عندوش صحه هيؤدي للموت والكفر ولا هيؤدي للمرض؟ المرض. يبقى ما ماتش يبقى لسه مؤمن. فهم قالوا الكلام ده على اساس يبرروا موقف المرجئه ويسوقوا كلام المرجع على الإخواننا اللي هم ما هماش فاهمين من طلاب العلم واللي هم محبين لمذهب السلف الصالح. وللأسف العبارة طبعا تناقلها كثير من علماء الأمة ومن علماء أفاضل نحسبهم على خير والله ونحبهم، لكن بسبب عدم التحقيق اللي حصل ضربت في ألسنة الناس، وقالها الشيخ ياسر وذكرت أيضا في كلام الشيخ الألباني وغير ذلك، وهو لا يقصدها، وإنما نيته أن انتفاء العمل يؤدي لانتفاء الإيمان، أنت خبرك إزاي؟ لكن لما عبر بهذه الألفاظ بدأ الناس تفهم كلامهم على غير ما يقصدوا. لكن الشيخ الألباني كلامه فيه أن العمل ركن من إيه؟ من الإيمان. اكتب اللي أنت عايزه، خبرك إزاي؟ طيب خلينا نكمل، انا عايز بس تركز حتى دي اتفهم يعني شرط الصحه لما ينعدم. اولا شرط الصحه، فكلمه شرط نفسها معناه ان العمل ما هوش من الايمان. الحاجه الثانيه كلمه صحه معناه اذا انعدمت حصل ايه؟ مرض، ما حصلش ايه؟ موت. اخد بالك ازاي؟ طيب غير كده كمان، انعدام الصحه في الايمان لا يعني الكفر والخروج من المله، بل الكفر المخرج من المله والذي انعدم فيه شرط الصحه كما يزعمون لا يدل على انعدام الايمان في قلب الكافر بانعدام العمل يعني، بل هو نوع من تلبيس المتكلمين وتدليس المرجئة، فلا يقال ميت لمن ليس صحيح. اللي ما هو صحيح نقول عليه مريض، مش عليه ميت، خد بالك ازاي؟ وانما هو حي عليم، فكأن انعدام العمل لا يؤثر في انعدام الايمان، في انعدام الايه؟ الايمان خالص. واحنا عندنا ان انعدام العمل بيتعدم معاه ايه؟ الايمان. عند السلف الصالح ده، مش دي كل كلام السلف اللي تقدم اهو؟ يبقى هنا انعدام العمل عند السلف ينعدم الايمان، لكن عنده من انعدام العمل ما يجيبش الا مرض، سواء قلت شرط الصحه او شرط ايه كمان، يعني على الاثنين برضه هو مؤمن عندهم. طيب، وهيعود قول القائل بان الايمان شرط الصحه الى قول المرجئه اللي قالوا الايمان قول وعمل. ولو امكن تخلف العمل عن الايمان عند السلف، والسلف قالوا العمل ما هوش من الايمان، ما كانش حصلت المعمعه بكلها ولا الخلافات الضخمه الكبيره دي، ما كانش لها لازمه. اخد بالك ازاي؟ لكن لما كان مقصدهم هو اثبات ايمان بلا عمل، السلف قالوا لهم لا ما ينفعش، العمل ركن من اركان الايمان. وبعدين بقى نكمل، على فرض ان احنا قلنا مصطلح بلاش شرط الصحه، هنقول شرط الكمال زي ما هم قالوا كده. شوفوا بقى الخبث جاي منين، ده خبث المرجع، عشان بس نبين ان اخواننا بيرددوا كلام احيانا ما هماش فاهمين معناه، ودي الخطوره الكبيره جدا جدا. علماء افاضل لهم مكانه وشهره في النفوس، هو بيردد كلام هو نفسه مش فاهم معناه. تعال لو قلنا شرط بقى كمال مش شرط صحه، الأصل في إن احنا نقول كلمة كمال إن الكمال يقال فيما زاد على الواجب من المستحبات والمندوبات، مش كده برضه؟ الواجب ما نقولش عليه كمال، نقول عليه فرض. المستحب نقول عليه إيه؟ كمال، مش كده؟ فلما أقول لك الإيمان شرط كمال، أقول لك أنا ما أقصدش شرط كمال يعني إن هو مستحب أو مندوب، أنا قصدي شرط كمال يعني من تركه ارتكب كبير. يبقى ما تسميهش كده بقى، تسميه كفر دون إيه؟ كفر زي ما هم سموه. إذا استخدموا لفظ الكمال الموهم اللي أنت تفهم منه المستحبات، أو تفهم منه لو ترك الواجبات والفرائض يقول لك ده كمال، فجعل الفرائض اللي ربنا فرضها على الناس من باب الكمال وليس من باب الواجب المتحتم فعله. خد بالك ازاي اهو؟ فيقول لك ان هو اللي بيطلق العمل ويقول عليه شرط كمال، من المفترض ان يقال لما زاد على الواجب من المستحبات والمندوبات، فهذا الكمال المعروف في الفاظ الشرع، الكمال المعروف في الفاظ الشرع، ولا يزال يتقرب اليه عبد بايه؟ بالنوافل، هو الكمال، كمال المستحب مرتبط، وهو يساوي مصطلح النوافل التي يتقرب بها العبد الى ربه بعد الفرائض والواجبات. والقائلون بان العمل شرط كمال مش قصدهم كده، انما يقصدون ان ترك الواجب وفعل المحرم منافي للكمال الواجب في الايمان، يعني يساوي ارتكاب كبير على طول، يساوي مرتبه الظالمين لانفسهم. أخذ بالك إزاي؟ اللي بيجعل الشخص تارك مرتكب الكبيرة، إلا إن التعبير نفسه بمصطلح الكمال فيه لبس. يا أخي المفترض تعبر بالكمال عن المستحب وترك المكروه، أخذ بالك إزاي؟ مش تعبر بالكمال عن الفرائض والواجبات، يبقى الشخص يسقط الفرائض والواجبات ويبقى ترك العمل عندهم من باب الإيه؟ الكمال. شفتوا بقى اللبس اللي حصل في المسألة دي؟ أهو ده مراد إرجائي. فقد جعلوا واجبات الدين وفرائده وترك محرماته وكبائره داخل في مسمى نفي الكمال، وليس في مسمى الكفر الأكبر أو الكفر الإيه؟ الأصغر. شفتوا بقى المصطلحات نفسها مصطلحات موهمة، وهذا نوع من التدليس الذي ينبغي تجنبه. ومش معنى ان احنا نقول هو نوع من التدليس ان قائل هذا الكلام يتعمد التدليس، لا، هو نفسه ما هوش فاهم او بينقل الكلام وهو مش واعي لتحقيق علميه، اخبرك ازاي، فيؤدي الى اللبس دون ان يقصد. يبقى نيته طيبه بس للاسف اوقع الناس في مشاكل لا حصر لها. فلا هم قالوا بقول السلف بان العمل داخل في مسمى الايمان وركن اركان الايمان، ولا التزموا بالالفاظ التي لا تحدث لبسا ولا تداخلا في المعنى. ابن رجب بيقول والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. حتى مثلا يقول لك إيه، بيعبر عن النقطة، يقول لك كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، زي مسألة التصديق، هو قصده التصديق واحد، هو فهمه على واحد، ما هوش عارف يميز لما سلف يقول تصديق ولما جهم يقول تصديق ولا مرجئ يقول تصديق، فهو بيستخدم الاصطلاح على مفهوم الجهمية وهو مش عارف، أخبرك إزاي؟ أو مفهوم المرجئة وهو مش عارف، وبيظن أنه ينتصر للسلف. فلما يكون شيخ مشهور أتباعه ينتصروا للشيخ ويأيدوا كلامه، مش عشان بسبب محبتهم للشيخ، وهم يظنون انهم ينتصرون للحق. انتوا خدوا بالكم يا اخواننا، يظنون انهم ايه؟ ينتصرون بحق. لو الكلام ده جه من واحد تاني غير شيخهم ربما يرفضونه ويناقضونه، لكن بسبب تعصبهم لشيخهم نصروا على انهم ينصروا الحق. والقضيه ان الشيخ اصلا اخطا وهو لا يقصد، ودافعوا عن خطئه بقصد منهم وتعصب، فازدادت المساله تعقيدا. ابن تيميه قرر هذا، ترجعوا لها بقى في الكتاب. وابن رجب برضو ذكر هذا الكلام، كلام جميل. نيجي هنا نقطة مهمة جدا وهي خلاصة، هي هل الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء خلاف صوري، خلاف لفظي ملوش حقيقة، زي ما بعض الناس يقول لك يا اخي ده الشرط الصحة وده الركن، فما فيش ايه يعني خلاف بينهم، ده خلاف ايه لفظ، يقول لك خلاف ايه لفظ. تعالوا نشوف بس بعد ما غير الشريط، اتفضل. لا بس ما احنا نقول احنا العقيده يا اخوانا لابد ان تؤخذ، يعني بعض اخواننا بيقولوا ازاي يعني الشيخ ابن باز علق على الطحاويه وانكر على الامام الطحاوي؟ لا، اين انكر يعني؟ لا، في كلام الشيخ ابن باز بالنسبه لتحقيقي للطحاويه هقول لكم. الخلاف بين السلف ومرجئه الفقهاء اللي هم الاحناف ومعهم طبعا الامام الطحاوي، هل هو خلاف لفظي؟ ما فيش خلاف حقيقي؟ لا، مش خلاف لفظي، خلاف حقيقي. احنا عرفنا ان الايمان عند الاطلاق، نرجع تاني، يدل بالمطابقه على ايه؟ على علم القلب او قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل ايه الجوارح. يبقى العمل هنا ركن من الايمان، جزء من مسماه، فمن اخرجه من الايمان وجعله شرطا في صحته او شرطا في كماله فقد زعم ان الايمان يدل بالمطابقه على ركنين فقط اللي هما علم القلب وقول اللسان. علم القلب وايه؟ وقول اللسان. وزعم ان انتفاء العمل بالكليه اللي هو ركن في الايمان يكون معه الإنسان مؤمنا عليلا فاقدا للصح، زي ما قلنا من شوية اللي لا يأتي بركن العمل قال لك يبقى إيه عليل، يعني مش فاقد للإيمان، أو مؤمنا سليما فاقدا للكمال.
وحال هؤلاء كحال من يقول لربه عند نطقه بالتوحيد وقت أن قال لا إله إلا الله. خلي بالك اللي يقول لك العمل شرط الصحة وشرط الكمال يعني العمل ده مش من الإيمان، قول له كأنك بتقول بالضبط لا إله إلا الله معناها إن الشخص يقول يا رب أنت معبودي بحق، سأصدق خبرك ولن أطيع أمرك، فإن أخبرتني صدقتك وإن أمرتني عصيتك، فلا طاعة لك علي بل الطاعة للشيطان وهوى النفس في الإنسان. وده شأن من يخرج العمل من الإيمان، وده لازم لا يفارقه يعني غصب عنه، ده لازم ده موجود، ما يقدرش ان هو هتقولي لا ده انا ما اقصدش كده، لا ده لازم لكلامك، طالما انت خرجت العمل من الايمان يبقى هتخرج معاه عمل الايه؟ القلب. مع عمل الجوارح لما يخرج يخرج معاه على طول عمل القلب. مهما حاول بقى ان يزين كلامه او يهون منه او يجمله او يتستر على من قاله او يتعصب لشيخه فيه، لكن هو ده اللازم، ما فيش مفر منه. ومن ثم فإن الخلاف بين السلف ومن جعل الإيمان لا يدل على العمل بدلالة التضمن موش خلاف سوري كما زعم كثيرون، لا، حتى لو كان شأنه ما كان كلامه موش مظبوط، مع طبعا اعتقادنا أنه ممكن يكون مجتهد ومخطئ ومأجور، لكن هو أخطأ فين؟ في التعبير، أو قال كلاما لا يدل على مذهب السلف الصالح، لكن كلامه لا يمكن أن ننظر إليه أنه مطابق للقرآن والسنة، بل يؤخذ من كلامه ويرد، لأن بس النبي عليه السلام هو الذي عصم في البلاغ عن ربه. وكلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة، والإمام ابن أبي العز بيحاول هو يجمل الصورة كده، يقول لك إيه تقرير أن الاختلاف اختلاف صوري بس فيه نظر أو اختلاف في الألفاظ، يعني يقول لك ان قولهم بان اعمال الجوارح لازمه لايمان القلب ربما يلتزم بها الانسان او لا يلتزم، ما هو انت لما تقول ان هي مجرد بس ايه شرط صحه او يعني ده لازم منها ولازم يكون موجود عشان يكون فيه ايمان بس ما هوش داخل في اركان الايمان، ما الكلام ده ممكن الانسان يقول لك ده لازم الايمان، طب افرض الانسان ما التزمش بهذا اللازم يبقى خرج من الايمان، يقول لك لا، يبقى اللي بيقوله ان بيحاول يجمل الصوره بتاع عقيدة الإمام الطحاوي هي عقيدة الأحناف أو عقيدة المرجئة في الإمام. هو لك تم هم بيقولوا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإمام لهم الأحناف، أخبرك إزاي؟ هو لك تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أخبرك إزاي؟ ما هو الأحناف بيقولوا كده يعني على حسب كلام مين؟ ابن أبي العز الحنفي يعني. نقوله من الكلام في مسألة الخوارج ما هيش محلها في قضية العمل ركن ولا شرط، ما هيش دي المشكلة مع الخوارج، راح المشكلة مع الخوارج الإيمان بيزيد ولا بينقص، يعني إشكال الخوارج والمعتزلة ما لوش علاقة بالمرجئة والسلف، المرجئة والسلف الخلاف اللي بينهم العمل من الإيمان ولا مش من الإيمان، واضحة بيها؟ لكن مع الخوارج والمعتزلة مشكلة للسنة مع الخوارج والمعتزلة في زيادة الإيمان ونقصانه، ولذلك المحاضرة اللي بعد الجاية إن شاء الله عز وجل دي محاضرة مستقلة عن مسألة الزيادة والنقصان وإزاي نرد على الخوارج والمعتزلة، أنت فهمت يا إخواننا؟ فكده مسألة يقول لك ده ما هم بيقولش بقول الخوارج في إن الإيمان عنده يعني الإنسان لو ارتكب قصد كبيرة لا يخرج من الإيمان، طب ما هم الأحناف لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، يبقى هيرجع مذهبهم إلى إن العمل كله قد ينتفي والشخص مؤمن، عكس كلام مين؟ الخوارج بالضبط، الخوارج بيقول لك لا لو ارتكب خطأ ولا كبيرة خلاص يطلع من المين، زي الطفل الصغار اللي بيدلق الكوباية، فاكرين؟ لو واحد خد منه جزء صغير مش عايزه رميه، إنما المرجع يشوف الكوباية فاضية يقول لك مليانة عصير، ما هو شأن العمل دي زي العصير بالضبط في الكوباية، يزيد وينقص عند السلف الصالح على حسب ما تاخد او تحط فيه، عند المرجع الكوبايه فاضيه خلاص ده مؤمن كامل ايمان اهو، ليه؟ لان يعني ممكن يجي في ايمان يبقى كده كامل ايمان، حد يقبل هذا او يقبل هذا، انما الخوارج خلي بالكم الحته دي، الخوارج عندهم لو واحد خد شفت عصير بس يدلقوا كوبايه خرجوه من المله على طول. طيب اسمعوا كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ الالباني ونختم بقى الكلام. الشيخ ابن باز في تعليق على قول الطحاوي في الإيمان إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجناح، ده مذهب المرجع اللي قاله الطحاوي في العقيدة الطحاوية. يقول في تعليقي: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. ده كلام مين؟ الشيخ ابن باز. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز الحنفي جملة منها، فراجعها إن شئت عشان يقولك أن العمل من الإيمان يعني. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. يبقى ابن باز، الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا وجلسنا بين يديه علمنا منه، الشيخ ابن باز بيقول ان كلام الطحاوي كلام مين؟ المرجئة. وليس الخلاف بينهم وبين اهل السنة في قضية الإيمان العمل يعني خلافا لفظيا، ليس الخلاف بينهم وبين اهل السنة فيه اي في العمل لفظيا، بل لفظ ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. ده كلام الشيخ الألباني في تعليقه، كلام الشيخ ابن باز في تعليقه على العقيدة الطحاوية صفحة 60، لأن في العقيدة الطحاوية مطبوعة بتعليق الشيخ الألباني وتحقيق الشيخ ابن باز معلش وكلامه. نيجي بقى لكلام الشيخ الألباني في تعليقه على كلام الطحاوي، عشان نعرف إن الشيخ الألباني إخواننا اللي عايزين يدخلوه على تبع المرجئة يقول لك الشيخ الألباني تبع المرجئة وكلام الإرجاء أخبرك إزاي، ويحاولوا أن هم ظاهرة الإرجاء عند الشيخ الألباني ويشنع على الشيخ الألباني، هذا كلام الشيخ الألباني. اسمعوا بيرد على كلام الطحاوي إيمان الإقرار باللسان وتصديق بالجنان، يقول: قلت هذا اللي هو كلام مين؟ الطحاوي، كلام الطحاوي للإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، قلت هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيره، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان. ده كلام مين؟ الشيخ الألباني. وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله اللي هو ابن أبي العز الحنفي، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان. الخلاف ما هو صوري ولا حد ولا هو لفظ زي ما ابن ابي العز الحنفي زعم في ذلك، وان كان ابن ابي العز نقل كلام ابن تيميه وابن القيم وكلام السلف الصالح في قضايا التوحيد كلها في شرح العقيده الطحاويه، لكن الحته ديت اخطا. ايه المشكله في كده يعني؟ مش عيب ولا حاجه، كل يؤخذ من كلامه ويرد. طيب ثم يقول: فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، يعني الاتفاق في مسألة إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة، فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، لكن الأحناف بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، واتفقوا أيضا أن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. ثم بين اللي هو الشيخ الألباني رحمه الله أن الشارع قد ذكر الشارح معلش أن الشارح اللي هو ابن أبي العز قد ذكر طائفة طيبة منها، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا، ذكر الشارح نموذجا منه، بل حكي عن أبي المعين النسفي أهو أو أبي المعين النسفي اللي قلنا كلامه أنه طعن في صحة حديث الإيمان 70 شعبة مع احتجاج كل أئمة الحديث به، لأن معنى الإيمان شعب يبقى بيزيد وإيه وينقص أهو، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبه يعني ضد الإرجاء. يبقى أنت تفهم من كده أن الشيخ الألباني كان مع السلف ولا مع المرجئة؟ مع السلف. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاسقا أو فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ليه مسألة الاستثناء فين؟ اللي يقولك لا تستثني في الإيمان، بل يقول أنا مؤمن حقا، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إيه يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ومن أصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية. وصلت الحالة، يقول لك ما الحنفي ما يتجوزش بالمرأة الشافعية ليه؟ أصل المرأة الشافعية بتقول إن الإيمان يزيد وإيه وينقص، وهم يرون إن احتاج الزيادة والنقصان معناه شك في الإيمان وده كفر، يبقى الحنفي إزاي المؤمن هيتجوز من واحدة كافرة؟ شفتوا بقى يا أخوانا؟ وتسامح بعضهم كما زعموا فأجاز ذلك دون العكس. يعني ينفع الشافعي الإيه؟ الشافعي يعني أو الحنفي يتجوز الشافعية أما يكون راجل، لأن الإيمان يعلو ولا يعلى عليه. لأن الرجل طالما هو اللي فوق خلاص طالما مؤمن. إنما لو كان العكس أخذ بالك إزاي؟ يبقى واحد شافعي يتجوز امرأة حنفية فيبقى معنى كده واحد كافر يتجوز مرأة مؤمنة، ما ينفعش. شوف وصل الحل، هذا كلام الشيخ الألباني تقريبا. وبعدين يقول لك إيه؟ وعلل ذلك اللي تسهل يعني وتسامح في إن يتجوز العكس، يعني الحنفي الراجل يتجوز المرأة الشافعية وليس العكس. ليه أنت بتقول كده؟ بيقول إحنا بننزل دول منزلة أهل الكتاب. منزلة إيه؟ أهل يعني إيه؟ يعني المسلم يتجوز نصرانية لكن النصراني ما يتجوزش إيه؟ المسلمة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلن. يقول وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعي فأبى قائلا لولا أنك شافعي، يعني رفض أن يجوز بنته الواحد إيه. والشيخ الألباني اللي بيحكي القصة بقول نعرف واحد رفض أنه عشان هو شافعي بيقول بزيادة الإيمان ونقصان. فهل بعد هذا الشيخ الألباني بيقول فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي مش لفظي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية الإيمان فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع وقد صدق الشيخ الألباني. طيب افرض بقى واحد خليكوا يا بقى لقى عبارة شرط الصحة وشرط الكمال في كلام الشيخ الألباني، نقول نرجع الأمور لأصلها إن الشيخ الألباني معتقد إيه؟ سلفي، بس هذه مما ذكرها في التعبير لكن ترد عليه، خد بالك إزاي؟ إنما تقولش ده مرجئ وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم أنا كده خلصت المحاضرة، فلو في أسئلة ولا حاجة ما فيش مشكلة، وسامحوني على الإطالة، أنا كنت ناوي النهاردة ما زودش عن ساعتين بأي حال من الأحوال، إنما نعمل إيه بقى؟ نصيبكم كده. وزيت خيرا وجزاك، جزاك الله. كيف قول الرسول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا؟ لأن ذكر العلماء الذين هم قدوتنا وندرس على أيديهم العلم يضر مصلحة الدعوة. يا أخي الله يسهلك حالك وبارك فيك، إحنا ما نقول الشيخ ياسر البرهاني أو محمد إسماعيل المقدم قالوا كذا وكذا وكذا وهذا خطأ، هيضر في مصلحة الدعوة في إيه؟ المفترض تروح تقول له يا شيخ الواتي الكلام ده هو تجيب دليله يبقى خطأ، او انت خلاص حتى ما تروحش طالما عرفت ان كلامه من غير دليل يبقى خد الصح وسيب الخطا. ليه انت ليه التعصب؟ يعني انت امتى سنتعود وتعتاد الامه الاسلاميه على ثقافه فهم الحق بدليله اللي هي ثقافه منهج السلف الصالح؟ مع احترامنا للشيوخ، مساله تقديس الشيخ تقديس مطلق دي كهنوت ما نعرفوش. لا حول ولا قوه الا بالله. انت زعلان ليه يا اخي؟ ما الشيخ محمد اسماعيل المقدم اتعلمنا منه واستفدنا منه، اخ فاضل وعلى العين والراس. وياسر برهامي له باع كبير في الدعوه ومعروف جهده فيه، لكن يبقى كده معصوم؟ يبقى كلامه كله قران واللي خلفه ما تقروش كتابه؟ ايه دي يا اخوانا دي؟ انا ما اعرفش كده، والطلبه اللي عندي اللي عاجبهم يدرس عندي على المبدأ ده هو، ويحاسب الدكتور محمود قبل غيره على اي كلام يقوله بالدليل، فاهلا ومرحبا. ما كانش يا اخي روح احضر، ربنا يعينك وتعلم منه.
ها
اشمعنى انت ما تزعلش لما هم يتكلموا في فتاوى يصرحوا فيها باسمائنا ويقولون كلاما باطلا في حقنا، مع انهم لو قرأوا ما قالوا هذا الكلام، اشمعنى دي ما تزعلكش؟ فمش داعي للتعصب الاعمى اللي ملوش لازمه دي، لان الامه مش هتنجح كده ولن تجتمع بهذا الشكل. لو ذكرنا الشيخ حسن البنا الاخوان يزعل، كان حسن البنا احنا كفرناه ولا خرجناه من المله، ولو ذكرنا الشيخ البرهامي يقول لك ما اعرفش ايه، ولو ذكرنا كل يؤخذ من كلامي ويراد. مع احترامنا لاخواننا وان كل واحد منهم مجتهد وما استطاع بيقدم اللي عليه، لكن مساله ان تنظر للشيخ كانه معصوم، لا، طلع دي من دماغك بقى. وطلبه العلم يحاول انهم يخرجوا هذه من اذهان الاخرين، لان لو هم سكتوا على كده هتبقى مشكله كبيره جدا جدا. يبقى الشيخ يقول لك يعني اصل الشيخ بيفهم اكتر مني وانا ما بفهمش، على العين والراس بيفهم اكتر منك بس. ها
يبقى المشكله بيفهم اكتر
الدكتور، ها كل واحد بقى اللي يبيح الربا ولا يبيح المنكر، وهو حتى لو في اعلى مكان في الفتوى يبقى كلامه مقبول. ايه القصد؟ انا بقول لاخواننا ذكر الاسماء، العلماء كلهم عاملين يتكلموا ببعض، والافطس قال ما اعرفش ايه، والكرامية قالوا كذا، والاشعري قال كذا، يعني ما نجيبش سيرتهم بقى خالص. ده يا اخي كلام القصد منه ان نصل الى الحق والى الدليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. هل المقصود بنفي الإيمان لتارك العمل بالكلية هو انتفاء بالكلية الذي هو الكفر، أم نقصاني بحيث لا يكفر صاحبه؟ الأخ ده على ما يبدو أول مرة يحضر، مش كده برضه؟ اللي سأل السؤال ده هو يبقى ما حضرش المحاضرة دي، إنما حضر قبل كده. لأ، إحنا قلنا طبعا ترك العمل بالكلية اللي هو عمل الجوارح أو انتفاء قول اللسان أو انتفاء علم القلب أو انتفاء عمل القلب عن عمد، هيطلع انواع الكفر، ودي شرحناها بالتفصيل موضحه في محاضره رقم 16، وقلنا كل نوع من انواع الكفر قد يكون كفر اكبر وقد يكون كفر ايه، اذا انتفى كله يبقى كفر اكبر. فالاخ على ما يبدو ما حضرش. سؤال، هل من نطق بالشهادتين ثم مات كان ناقص الايمان لانه لم ياتي بعمل؟ برضه نفس الكلام ده جاي جديد، لان لو حضر المحاضره بتاع الشهاده مش هيقول هذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله
ففي نور الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأول الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، ناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى.